بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. هذا فيما يتعلق بالطلاق السني والطلاق البدعي. والطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق يسمى الطلاق السني، وهو الطلاق الموافق للسنة، وهو أن يطلقها إما في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل. هذا هو الطلاق الموافق للسنة، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طلقوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. معنى لعدتهن أي مستقبلة العدة، يعني معناه أنه إذا طلقها شرعت في العدة في الحال، طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنها تشرع في العدة بعد الطلاق في الحال، أنها تبدأ الآن بالعدة، فإذا حاضت الحيضة الأولى الثانية الثالثة انتهت العدة. أما إذا طلقها في حيض فإن هذا ليس بطلاق السنة، هذا طلاق محرم. لماذا؟ أولا لأنها ستطول عليها العدة، لأن هذه الحيضة التي طلقها فيها ليست محسوبة من العدة، فإنها تبدأ العدة بعد الطهر. إذا طلقها حائض فمدة الحيض ليست من العدة، تبدأ العدة بعد الطهر في الحيضة التي بعدها، الطهر والحيضة التي بعدها، إذن طول عليه العدة، لا يصدق عليه أنه طلق للعدة. هذا واحد. أمر المحظور الثاني والسبب الثاني للتحريم أن الغالب أن الزوج لا يكون راغبا في زوجته حال الحيض، ورغبته فيها ليست كرغبته فيها في حال الطهر، لأن المرأة إذا كانت طاهرا فهي محل الوطئ والجماع والاستمتاع، أما إذا كانت في حال الحيض فإن ليست محلا لتمام الاستمتاع، فربما زهد فيها وطلقها. أما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا دليل واضح على عدم رغبته فيها، لأنها حاضت أياما معينة ثم تطهرت من الحيض، فالغالب أن الزوج يكون مشتاقا لجماع زوجته بعد الطهر، لأنه انقطع عن جماعها في الفرج مدة الحيض، فيكون مشتاقا لجماعها في هذه الحال، فإذا طلقها بعد الطهر دل هذا على أنه لا رغبة له فيها أبدا. إذن معناه أن هذا الطلاق لن يندم بعده الزوج، هذا هو الغالب، أنه لن يندم إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ظاهر لأنه لا رغبة له في المرأة. ثم أيضا الغالب أن الطلاق يحصل بسبب الغضب والشجار والخصام، إذا حصلت مشكلة واختلاف بين الزوجين اطلق كثير من الأزواج في حال غضب، لكنه لو تحرى طلاق السنة ما طلق في حال الغضب. إذا غضب الآن فالغالب على المرأة، الغالب المرأة غير الحامل، الغالب عليها أنها إما في طهر جامعها فيه أو في حال حيض، أما كونها في طهر لم يجامعها فيه هذه حال نادرة، هذه حال نادرة، لأن المرأة إذا تطهرت من الحيض في الغالب أن زوجها يجامعها بعده بقليل، فإذا جامعها ولو مرة واحدة بعد الطهر فإنه لا يجوز أن يطلق الآن حتى ينتهي الطهر. الطهر في الغالب يكون 23 يوما والحيض 7 أيام، قد يزيد أو ينقص. المهم أنه سيبقى أياما طويلة ينتظر طهرا آخر لم يجامعها فيه، فلا يأتي ذلك الطهر إلا وقد زال عنه الغضب وتراجع عن الطلاق. فإذا انتظر الطهر أياما عديدة حتى جاء الطهر وطلق، هذا دليل على ماذا؟ على عدم رغبته فيها. ولذا فإن العلماء يقولون من طلق للسنة فلن يندم، هذا هو الواقع، من طلق للسنة فإنه لا يمكن أن يندم على طلاق امرأته. والذين يندمون هم الذين يطلقون في لغير السنة، فإذا طلق حال الغضب ندم وجاء يسأل أنه طلق في حال حيض أو طلق في طهر جامع فيه. طيب الحمل، الحمل محل طلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليطلقها طاهرا أو حاملا، والله تعالى يقول وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إذا طلاق حال الحمل طلاق سني، لكن كيف جاز؟ الجواب ظاهر، يقال لأن الغالب أن الزوج يرغب في امرأته إذا كانت حاملا ولا يزهد فيها، فالغالب أنه لن يطلق لأن في بطنها ولد له، لأن في بطنها ولدا له، فكيف يطلقه ولده في بطنها؟ فإذا طلق والحالة هذه دل على ماذا؟ على عدم رغبته فيها. فإذا من طلق حال الحمل أو في حيض لم يجامع فيه دل على عدم رغبته في المرأة، والغالب كما تقدم أنه لن يندم. والحديث واضح في الدلالة على ذلك أنه لا يجوز الطلاق إلا في هذين الحالين، حال الطهر الذي لم يجامع فيه أو في حال الحمل، إذا تبين حملها جاز طلاقها حتى تضع الحمل. فإن طلق حال الحيض أو في طهر جامع فيه فإنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته في حال الحيض، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يراجعها. إذا نقول من طلق في حال الحيض أو في طهر جامع فيه فقد فعل محرما، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يلزمه أن يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال مره فليراجعها ويمهلها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، فإن شاء طلق أو أمسك. إذن هذان أمران. اختلف العلماء في الأمر بالرجعة، هل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، وعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، لكن ظاهر الحديث الوجوب لأن الأصل في الأوامر الوجوب، لكن المسألة فيها روايتان وقولا كما سمعنا. الأمر هذان أمران. الأمر الثالث، هل يقع ذلك الطلاق البدعي أم لا يقع؟ هذه مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور بين أهل العلم. من العلماء من ذهب إلى أنه لا يقع، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لرواية أبي داود، ولم يرها شيئا، ولم أمر أن يراجعها ولم يرها شيئا، فاستدل من ذهب إلى عدم الوقوع بهذه الرواية وقالوا إنه لا يقع، طلاق بدعي محرم لا يقع، مع عموم قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا كلام باطل مردود محرم ولا يقع شيئا ولا يكون شيئا. أما جمهور أهل العلم فإن هذا الطلاق يقع ولو كان محرما، فإنه لا تلازم بين كونه محرما وكونه لا يقع، قد يكون الشيء محرما ويترتب عليه أثره كالظهار، فإنه محرم ويترتب عليه أثره، تجب عليه الكفارة. فالمقصود أنه لا تلازم بين كونه محرما وبين كونه يقع، فقد يكون محرما ولا مانع من وقوعه شرعا. ما هو الدليل على أنه يقع؟ قال هناك عدة أدلة. أقوى هذه الأدلة ما رواه الدارقطني بسند صحيح على شرط الشيخين، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، وذكر طريقين حديثين أخرجهما الدارقطني على شرط الصحيحين، شرط الشيخين، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يراجعها وقال هذه واحدة، وهذا صريح في وقوع الطلاق، وأن الذي حسبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أنه جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال حسبت علي تطليقة، لكن الذين يرون عدم الوقوع يقولون لعل الذي حسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الذي حسبها عمر رضي الله عنه وليس صريحا في الرفع. لكن نقول رواية الدارقطني صريحة في الرفع، وهذه تؤيدها، لأن الأصل إذا قال الصحابي حسبت عليه أو قال فعلنا أو كنا نفعل أو السنة كذا أو نحو ذلك، فالأصل أنهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشرع، هو الذي يشرع ويحسب هذه طلقة أو ليست بطلقة. فإذا أبهم فالأصل أن الحاسب هو المشرع، هو الذي يفصل في الأمور الشرعية هل وقعت أم لا. لكن نقول إذا انضمت رواية البخاري إلى رواية الدارقطني فلا شك أنها تزيدها قوة، وأن هذا دليل واضح على الوقوع. أما رواية أبي داود ولم يرها شيئا، فهذه رواها أبو الزبير وفي حفظه شيء، وخالف الجماعة، فالأكثر رواة على أنها حسبت وقعت. قال الخطابي رحمه الله ما روى أبو الزبير شيئا أنكر من هذه اللفظة، يعني لفظة ولم يرها شيئا. فنقول هذه اللفظة وإن كان ظاهرها ظاهر السند أنه لا بأس به، لكن عارضها ما هو أصح منها أكثر عددا وأثبت، فيكون تكون لفظة شاذة تقدم عليها الروايات الصحيحة. فالصواب هو قول جمهور أهل العلم أن الطلاق يقع ولو كان محرما، كما أن الظهار يقع ويلزم حكمه ولو كان محرما. هذا هو الصواب فيما يتعلق بهذه المسألة. إذن طلاق البدعي فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول إيش؟ أنه محرم. الأمر الثاني أنه يلزمه أن يراجع على خلاف بين أهل العلم. الثالث أنه يقع. هذه ثلاثة أمور تتعلق بالطلاق المحرم الذي يسمى الطلاق البدعي. ثم قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق. ألفاظ الطلاق ليست توقيفية، ليس هناك دليل من القرآن ومن السنة يحدد ألفاظ الطلاق. تعلمون أن الألفاظ التي لا يتعبد بها هذه لا تشترط بعينها، كل لفظ يدل على الفرقة فإنه يقع إذا كان صريحا، كطالق ومطلقة وطلقتك لفظ الطلاق وما تصرف منه، فإن هذا صريح: أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتي، طلقتك ونحو ذلك من الألفاظ، فإن هذا صريح لا يحتاج إلى نية، إذا قاله وقع، سواء قاله جادا أو هازلا فإنه يقع. إلا اللهم لو أخطأ أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق سبق لسان، هذا لا شك أنه لا يقع، لأن الأعمال بالنيات. أما إذا قاله قاصدا هذا اللفظ فإنه يقع، ولو كان كنت أمزح وهو الهازل، فإن الطلاق ليس فيه هزل، كما في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود وغيره. إذن لفظة الطلاق هذه تقع على كل حال، سواء قالها جادا أو هازلا، سواء تكلم بها أو كتبها كتابة واضحة، فإنه يقع بكل حال. صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، يعني على حسب عادات الناس. إذا قال أنت مبتوتة، أنت بائن، أو نحو ذلك من الكلمات التي يفهم منها الطلاق. وكناية إذا نوى بها الطلاق، الكناية تحتمل الطلاق وغيره، كما لو قال إلحقي بأهلك، هذه الله أعلم تحتمل أنه إلحقي بأهلك على الدوام يعني طلاقا، ويحتمل أنه أراد إلحقي بأهلك من شدة الغضب، كوني عندهم ما شاء الله بدون نية الفراق الدائم. إذن هذه الكلمة محتملة، اذهبي إلى أهلك، أو قال أنت حرام علي، أو لا أنت لست لي بزوجة، أو احتجبي، أو تنحي، أو أخرجي، أو نحو ذلك من الكلمات المحتملة للطلاق وغيره. فهل يقع؟ نقول يقع بأحد أمرين، لأن الكناية ضعيفة، دلالتها ضعيفة، فلا بد أن يقويها شيء آخر. إما النية، إذا نوى الطلاق بالكناية وقع، لأن اللفظ صالح للطلاق وقد نواه فإنه يقع. الشيء الثاني القرينة، كما لو كان في حال غضب وشجار وقال هذه الكلمة في حال غضب، أو سألته الطلاق قالت طلقني، قال الحقي بأهلك، هذا يدل تدل القرينة على أنه أراد الطلاق لأنه قاله بعد الطلب. هذه يعني القرينة، القرينة هي ما يحتف بتلك الكلمة من غضب أو طلب أو نحو ذلك. فإن قال أنا ما أردت الطلاق في حال الغضب، تشاجر معها أو قالت طلقني، قال إلحقي بأهلك، فهي قالت طلقني، وشهد من شهد على هذا أو أقر به، وقال أنا ما قصدت، أنا ما أردت الطلاق، صحيح قلت إلحقي بأهلك لكنني أردت أن تذهب إلى أهلها حتى يهدأ الغضب فترة معينة ثم أرجعها، هل يقع الطلاق؟ ماذا يحكم؟ ماذا كيف يحكم في هذه المسألة؟ الجواب أنه لا يقبل حكما، لا يقبل حكما، يعني إذا رفعت المرأة القضية للقاضي، المرأة تريد الطلاق وقالت طلبت منه الطلاق فقال إلحقي بأهلك، قال الرجل نعم لكنني أردت به أو لكنني لم أرد به الطلاق، فماذا يحكم؟ نقول حكما يقع الطلاق، إلا إذا لم تطالب المرأة فإنه يدين، معنى يدين يعني يوكل لدينه، إذا لم يكن فيه حكم شرعي ولم يكن فيه قضاء قاضي فإنه يدين. كيف يدين؟ يعني يقال في ذمتك، أنت أدرى بنيتك، فالمرأة هل تقبل نيته وقوله وتبرأ ذمتها شرعا؟ لأنه قد يكون طلقها فلا تحل له، فكيف تبقى عنده وقد طلق؟ فيقال إذا كان الرجل معروفا بالصدق والأمانة، تثق المرأة بدينه وأمانته، فإنه يجوز لها شرعا أن تقبل قوله. أما إذا كان الرجل فاجرا ومعروفا بالكذب والفجور فإن المرأة لا يجوز لها أن تبقى عنده. إذن واضح الآن، إذا قال الكناية لفظة كناية محتملة في حال غضب أو شقاق أو طلب، وادعى أنه لم يرد الطلاق، فالجواب أنه لا يقبل حكما، إذا رفعت القضية للقاضي يحكم بالطلاق، أما إذا لم ترفع المرأة القضية فهل تسكت وتقبل قوله؟ نقول إذا كان معروفا بالصدق والأمانة فإنها تقبل وتبرأ ذمتها، في ذمته هو لأنه أمين معتمد، وإذا كان غير أمين معروفا بالفجور فإن المرأة لا يجوز لها شرعا أن تبقى معه. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. هذا واضح، إذا نجز الطلاق وقع في الحال، وإذا علقه على شيء فهذا التعليق على شرط ينظر فيه. أحيانا يكون تعليقا محضا، كان يقول إذا جاء رمضان فأنت طالق، هذا ما في إشكال، إذا جاء رمضان طلقت، هذا ما في خلاف وليس فيه إشكال، أمر واضح لأنه تعليق محض. أحيانا يكون الشرط محتملا للتعليق ومحتملا للتهديد، كان يقول إن خرجت فأنت طالق، أو إن كلمت فلانة فأنت طالق، ثم خرجت، فهل يقع؟ هذه مسألة فيها خلاف، والجمهور على أنه يقع بكل حال نظرا للشرط، أنه شرط أو علق الطلاق على شرط وقد حصل. وذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أنه لا يقع. لماذا؟ قال لأن لا، والرأي الثاني أنه على حسب نيته، إن نوى الوقوع وقع، وإن كان ينوي التهديد فإنه لا يقع. وهذا القول الثاني أصح، لأن الأعمال بالنيات، فإن نوى الطلاق يعني في نيته أنه إنها إن خرجت فإنها لا تصلح زوجة له، ما تصلح له زوجة، هذه امرأة تخرج بغير إذنه، فكأنه يقول خرج فأنت طالق، لا أريد هذه المرأة التي تخرج من غير إذني، إذن نيته الطلاق فيقع. وإذا كان نيته التهديد، لو قيل له هل تريد أن تطلق بالفعل؟ قال لا معاذ الله، هذه أم عيالي وهذه أحبها وكذا، لو أعطى الدنيا وما فيها ما طلقتها. طيب ليش تعلق؟ قال أريد أن أهددها لأنها تكره الطلاق، فلو قلت لا تخرجي خرجت، لكن إذا قلت خرج فأنت طالق خافت ولن تخرج. لا شك أن هذا ما يصلح، هذا كلام لا يليق ولا ينبغي، فهذا يعرض يعني زوجته، يعرض الحياة الزوجية للزعزعة والانفصام على أمور قد تستاهل وقد لا تستاهل، فلا ينبغي هذا. لكن لو حصل فإن هذا هو القول الصحيح، أنه على حسب نيته، إنه الطلاق وقع، وإنه التهديد فإنه يعامل معاملة اليمين ويكون فيه كفارة يمين. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا امرأة قالت إن لم أفرق بينهما، تعني عبدا لها وأمة قد زوجته الواحد بالآخر، قالت مالها صدقة وكل عبد لها حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته، فسألت جمعا من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم، فأفتوها بأنه يمين وعليها كفارة يمين. فقالوا يعني نظرا إلى أنها أرادت أن تلزم نفسها بالتفريق، والتفريق محرم، فأفتوها بأنها تكفر كفارة يمين ولا تفرق، لأن الإنسان إذا قال كل مالي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفعل كذا، ماذا يريد؟ هل يريد فعلا الصدقة بكل ماله؟ لا، قرينة الحال واضح أنه يريد الإلزام، أن يلزم نفسه. فإذا كان من أراد أن يلزم نفسه ولو تلفظ بلفظ الصدقة والعتق الذي هو محبوب إلى الله عز وجل يفتى بكفارة يمين كما افتاه الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بمن علقه على أمر مكروه وهو الطلاق؟ فإن الطلاق أمر مكروه، فهو من باب أولى أن يعامل معاملة اليمين إذا كانت نيته التهديد والمنع وليس إيقاع الطلاق. ثم قال فصل: الطلاق البائن والرجعي، ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوج غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان إلى قول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كانوا في الجاهلية يطلقون بلا عدد، وهذا من الأمور التي كانت المرأة مظلومة فيها، فإن المرأة كانت في الجاهلية مظلومة ظلما شديدا، فلما جاء الإسلام خلصها من ذلك الظلم وكرمها. فكان الرجل يطلق ما شاء، واحدة وثنتين وعشر وعشرين وما شاء، ليس هناك عدد، يطلق يراجع يطلق يراجع. فإذا غضب على امرأته وأراد أن يعلقها فإنه يطلق، ثم إذا قاربت العدة على الانتهاء راجعها ثم طلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، وهكذا أبدا حتى يذرها معلقة لا زوجة ولا مطلقة. وهذا لا شك أنه ظلم عظيم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: الطلاق مرتان إمساك معروف أو تسريح بإحسان. فلا خلاف أن الحر لا يملك أكثر من ثلاث: نطلق الأولى له أن يراجع، إذا طلق الثانية له أن يراجع، وإذا طلق الثالثة فإنها تحرم عليه. هذا إذا كانت متفرقة فلا إشكال أنها تكون الثالثة بائنا لا تحل له إلا بعد زوج. إذا كانت بعد رجع يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا إشكال أنها تبين بالثالثة. لكن اختلف العلماء فيما إذا طلق ثلاثا جميعا، سواء بلفظ واحد كان يقول أنت طالق بالثلاث، أو كان بألفاظ ثلاث: طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق. المهم إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد فهذه فيها خلاف. الجمهور على أنه يقع ثلاثا، لأن عمر رضي الله عنه أمضاه على الناس، كما جاء في صحيح مسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق الثلاث كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه قال: إني أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فأخذ الفقهاء بقول عمر رضي الله عنه بحكمه فأوقعوا: من طلق ثلاثا فإنه يقع. وأفتى به ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة. ومن العلماء من ذهب إلى أن الثلاث يقع واحدة، لأن هذا هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من عمر وليس بملزم. ينظر إن كان الناس استعجلوا كما كان في عهد عمر استهانوا بالطلاق، فللقاضي أن يوقعه ثلاثا تعزيرا وتأديبا كما فعل عمر رضي الله عنه. وإذا رأى أن المصلحة في عدم إيقاع الثلاث، لأنه لو أوقع الثلاث لحصلت مفسدة وضاع الأولاد، وربما تحيل الرجل على نكاح التحليل ونحو ذلك، أو اتصل بها في الحرام لشدة حبه لها، فإن القاضي له أن يوقعه واحدة. إذا كانت المصلحة تدعو لذلك فله أن يوقعه واحدة، لأن هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى أن المصلحة في إيقاع ثلاثا، كما لو كان الرجل فاجرا والمرأة صالحة وهي لا تحب هذا الرجل وتريد فراقه، فإنه يحكم بالثلاث لمصلحة المرأة، ولأن الرجل فاجر ولا خير للمرأة في بقائها معه، فله أن يوقعها ثلاثا تعزيرا له، لأن الثلاث تعزير كما هو ظاهر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء عند الإمام أحمد بسند حسن لا بأس به أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ قال: في مجلس واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فراجعها فإنها واحدة. فراجعها. هذا الحديث رواه أحمد، فيه شيء من الضعف يسير، لكن له شواهد يتقوى بها، ويؤيده أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم كما تقدم. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه ينظر فيه، إن كانت المصلحة في الإيقاع فللقاضي أن يوقعه تعزيرا كما فعل عمر رضي الله عنه، وإن كانت المصلحة في عدم الإيقاع فإن القاضي يجعله واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، هذه يعني الطلاق الثالثة. والثانية: إذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واضح من الآية أن الرجل إذا طلق، أن الزوجة إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها أنه لا عدة، والرجعة إنما تكون في حال العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي العدة. هنا لا عدة فلا رجعة، إذا طلقها بانت بطلقة واحدة فلا عدة ولا رجعة. الحالة الثالثة: إذا كان في نكاح فاسد، لماذا لا رجعة؟ النكاح الفاسد ما هو؟ هو النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ونحو ذلك. أما النكاح الباطل فهو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا يسمى نكاح الباطل. نكاح الباطل البطلان أشد من الفساد. فالنكاح الفاسد هذا ما يقر لكن يلزم بالطلاق. لماذا يلزم بالطلاق وهو نكاح فاسد؟ يعني هذا تزوج امرأة بغير ولي فرفع إلى القاضي، القاضي يرى أنه باطل، يرى أنه باطل للحديث المعروفة قدمت، فيلزم الزوج بالطلاق. طيب لماذا يلزم بالطلاق مع أن النكاح فاسد مخالف للشرع؟ قالوا: لأنه مختلف فيه، فلو لم يطلق الزوج فإن من يرى صحته، من يرى القول الثاني صحة هذا النكاح، فإنه لن يتزوج هذه المرأة، لأنه يرى أنها في عصمة زوج، فلا بد أن يطلق من أجل أن يزول الخلاف في نكاح تلك المرأة. واضح ولا لا؟ واضح. إذن إذا طلق واحدة فهل له رجعة ولا لا؟ ما له رجعة، يعني إذا كان له رجعة لا فائدة من الطلاق، فيلزم القاضي بالطلاق ويقع بائنا، لأن لا يجوز أن يراجعها لأنه لا تحل له، فالقاضي حكم بفساد هذا النكاح فكيف يجوز أن يراجع؟ إذا ألزم بطلاقها فلا رجعة له. وإذا كان على عوض وهو ما يسمى بالخلع فإنه لا رجعة، لأنه لو كان له رجعة لما كان هناك فائدة من الخلع، أنه يأخذ المال اليوم يطلق ثم يراجع، فالمرأة ما استفادت شيئا. فإذا طلق على عوض سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا رجعة له عليها. وكذلك الخامس: الفسخ. إذا فسخ القاضي النكاح لعيب في الزوج فإنه لا رجعة له، وإلا لما كان هناك فائدة من الفسخ. هذا الزوج فيه برص فرفعت الزوجة القضية للقاضي فتحقق من وجود العيب فأمره بالطلاق فطلق، فهل له رجعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو رجع لما استفادت المرأة شيئا من هذا الطلاق. وما سوى ذلك المذكور فهو رجعي، يعني طلاق مرة على غير عوض ولا فسخ بعد الدخول فإنه يقع رجعيا، طلاق مرة ومرتين بعد الدخول من غير عوض ولا فسخ فإنه يقع رجعيا، له أن يراجع إن شاء ولو بدون إذن ورضا الزوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي العدة إن أرادوا إصلاحا. فإن لم يرد الإصلاح فإنه يحرم فإنه تحرم عليه الرجعة. إذا أراد المضارة يراجعها حتى يطول عليه العدة، ولا يريد ولكن يريد أن يطول عليه العدة يراجعها ثم طلقها ثانية ثم يراجعها ثم ثالثة، فإنه يحرم عليه. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلها السكنى والنفقة ولا يجوز لها الخروج، تبقى في بيت الزوج حتى تنقضي العدة. لا تخرجوهن هذا نهي للزوج، ولا يخرجن هذا نهي للمرأة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا زنت أو يعني كانت فاحشة في قولها أو في فعلها وفي ضرر على الزوج في بقائها لفحش في لسانها أو معاصي كبائر، فله أن يخرجها لدفع الضرر، لدفع ضررها عنه. فالفاحشة هنا ليست الزنا فقط، بل هي كل ما فحش من المعاصي والذنوب. إذن هي زوجة، زوجة يلزمها الطاعة، طاعة زوجها والبقاء في البيت وعدم الخروج إلا بإذنه وخدمته فيما جرت به العادة، ولها أن تكشف له وتتزين له ويخلو بها، فهي زوجة إلا في القسم. إذا كان لو أكثر من زوجة فلا ليلة للمطلقة الرجعية، لأنه لا يجامعها إلا بعد الرجعة، وهي مطلقة الآن فليس لها نصيب في القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا الآن إشهاد على الرجعة، الآية دليل على الإشهاد في الرجعة. أما النكاح تقدم الكلام فيه، هنا الحديث ضعيفة وليس في دليل صريح، لكن لابد من الإعلان إما بالإشهاد أو بالإعلان بأي طريقة. أما الرجعة فإنه لا بد من الإشهاد عليها، واجب، لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب الطلاق هل يجب فيه الإشهاد؟ لا، الطلاق ليس فيه دليل على وجوب الإشهاد، لأن الآية في الرجعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجعها فلا حاجة للإشهاد. لماذا؟ لأنها ستبين منه، تنتهي، طلقها ولم يراجع، فإن إذا طلق انتهى، فارقته، فلا حاجة للإشهاد، لأن هذا سيشتهر أن إذا تمت العدة خرجت من بيته وانفصلت عنه وشاع أمرها. أما إذا راجع، إذا طلق وراجع، هنا لا بد من الإشهاد. لماذا؟ لأنه إن لم يشهد فإنه قد يطلق ثانية ولا يشهد أيضا، ثم يطلق ثالثة، ثم يبقى معها سفاحا، لأنه إذا لم يشهد على الطلقة الأولى والثانية وطلق الثالثة وبقي معها، هل ينكر عليه أحد ولا لا؟ لن ينكر عليه أحد. لماذا؟ لأنه ما أشهد على الطلاق الأول والثاني، على الرجعة يعني، لم يشهد على الرجعة، فالناس ما علموا. فإذا بقي معها بعد الطلاق الثالث فإن الناس لا يعلمون أنه طلق قبل ذلك طلقتين، حتى لو علموا بالطلاق الثالث يظنون أنه الطلاق الأول، فلا أحد ينكر عليه، فهذا يفضي إلى أن يبقى معها حراما والعياذ بالله، ولا سيما إذا كان في محبة شديدة وضعف في الوازع الديني في الإيمان، فإنه قد يطلق الثالثة ويسكت ويبقى معها حراما والعياذ بالله. فلا يجوز له أن يراجع إلا بالإشهاد حتى يعلم الناس أنه طلق وراجع واحدة. إذا طلق الثانية وأراد أن يراجع يشهد، علم أنه طلق مرتين، فإذا طلق الثالثة فلا يمكن أن تبقى معه هذه الزوجة، لأن الناس ينكرون عليه أهلها، وكل مسلم عنده غيره، فإنه لا يمكن أن يقره على البقاء معها حراما. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. فيعني إذا قالها ولو كان هازلا فإنها تلزم النكاح والطلاق والرجعة، في رواية والعتق، في رواية والعتق، تصير أربعة بمجموع الروايتين، النكاح والطلاق والرجعة والعتق. إذا قال راجعت امرأتي فهي رجعة، سواء كان جادا أو هازلا. إذا قال زوجتك ابنتي وقال الزوج قبلت فهو نكاح صحيح، ولو قال إني كنت أمزح، لهذا الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إن الله وضع لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه، وله شواهد تقوى بها. يعني معناه أنه لو أخطأ كما تقدم أراد أن يقول طاهر فقال طالق فإنه لا يقع، لهذا الحديث. هذا عد منكر عظيم، أن يطلق ولا يراجع. لأن بعض العلماء يرى أنه إذا طلق رجعيا وجاء معها أن هذه رجعة، هنا ما في إشكال أنه الآن رجعة، يعني أحد أمرين، إذا طلق رجعي ما في إلا أحد أمرين لا ثالث لهما، ما هما؟ إما أن يسرحها إلى أهلها ويشيع الأمر، يحتاج إلى شهود ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه إذا ذهبت إلى أهلها شاع الأمر، أخبرت أهلها وانتهى الأمر. وإذا جامع ها صارت إيش؟ رجعة. إذن هنا يجب عليه الإشهاد، واضح؟ الإشهاد على الطلاق يتبين هنا أنه ما له حاجة، لأنه إن تركها شاع، وإن أمسكها راجع، فإن تركها فلا حاجة للإشهاد لأنه سيشيع ويشهد عليه بدل الواحد مئة، وإن أبقاها فقد راجع فيجب عليه أن يشهد، لأن المسألة فيها خلاف. إذا طلقها طلاقا رجعيا هل يجوز أن يجامعها قبل الرجعة أم لا؟ من العلماء من يقول له لا يجوز أن يجامع حتى يراجع ويشهد على الرجعة، ومنهم من قال إنه يجوز أن يجامع بنية الرجعة ولو لم يتلفظ ولم يشهد. وفي قول ثالث أنه يجوز أن يجامع، أنه إذا جامع صارت رجعة سواء نوى أم لم ينوي، لأنه رجع بالفعل، ولو نوى أنه يجامع حراما. لو قيل له يعني كيف تجامع وأنت طلق؟ قال بس هالمرة، لكن هو ناوي الطلاق ما نوى الرجعة، فإنها تكون رجعة ولو لم ينوي. وهذا القول الثالث أقرب الله أعلم. لماذا؟ لأنه لو كان إذا جامعها بدون نية الرجعة، لو كان حراما ولا تكون رجعة، وش يفضي إليه؟ نقول كيف يتركها الشارع معه وهو يمكن أن يجامعها حراما؟ معناه أن الشارع يسكت أو أقر سبب الوقوع في الحرام، واضح هذا ولا لا؟ واضح، مدام أن الشارع أقره أنه يخلو بها فمعناه أنه يجوز أن يجامعها عليها، ولا لا؟ أنه قد يراجع فتكون حلالا، وقد لا يراجع فيكون زنا، فلا يمكن أن الشارع يقر شيئا يفضي إلى الزنا. هذا ما يفهم منه أن الجماع حلال على كل حال، وأنه إذا جامع فهي رجعة سواء نوى أم لم ينوي، لأنها رجعة بالفعل، رجعة بالفعل، لأنه رجع إليها ورغب فيها وجامعها، وهي زوجة وبعولتهن هو بعلها، فتكون رجعة بالفعل ولو لم ينوي ولو لم يتلفظ، لكنه إذا جامع وجب عليه أن يشهد بعد ذلك. إذا جامع نقول له أشهد الآن وهذه رجعة. ثم قال الإله والظهار واللعان. الإله أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة أو مدة تزيد على 4 أشهر. الإلاء أصله يعني معناه الحلف، كما قال تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف. وقال تعالى: للذين يؤلون، يعني يحلفون. فالإلاء هو الحلف، سمى الإلاء، والألية يعني الحلف. فالمراد بالإلاء حلف خاص، وهو أن يحلف الزوج على عدم جماع زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، كما حلف بالله: والله لا أجامعها سنة أو 6 أشهر أو 5، أو حتى ينزل عيسى من مريم ويعلق على شيء بعيد، فإن هذا إلاء فيجب عليه أن يرجع أو يطلق. طيب، الإلاء حلال ولا حرام؟ الإلاء حرام، الإلاء محرم، لأنه حلف على ترك واجب. فالمرأة لها حق في الاستمتاع، ولا يحل للرجل أن يعلقها، فهو حلف على ترك واجب، إذن هو محرم. ولذلك قال تعالى: فإن فاءوا إيش؟ فإن الله غفور رحيم، يعني أنه فعل محرما، لكن إن رجع فإن هذا الرجوع يكون تكفيرا لما فعل. قال: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، هذه فيها تهديد. فالإلاء محرم لأنه حلف على ترك واجب. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها، وضربت له 4 أشهر، وفإن وطئها كفر كفارة يمين لأنه حلف على عدم الوطء، وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. إذا رجع عن الحلف وجامع فالله يغفر له، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، هذه فيها تهديد. ولا يقع به الطلاق حتى يطلق، يعني يلزمه القاضي بالطلاق، يضرب له 4 أشهر، فإن فاء رجع انتهى الأمر. والفية تكون بالفعل، كيف يفي؟ يجامع، فإذا جامعها فقد فاء. وإن امتنع ولو قال: أنا رجعت، لكنه مصر على عدم الجماع، فإنه لم يرجع. لكن لو انتهت 4 وزوجته محرمة كيف يرجع؟ نقول: يرجع بالقول الآن، أو حائض أو نحو ذلك، يعني في حال لا يمكن يجامع، أو مريضة مثلا جماع يضرها، فيرجع بالقول. إذا تعذر جماع وجب عليه أن يرجع بالقول ويمهل حتى يزول العذر، فإن جامع انتهى الإلاء، وإلا فإن القاضي يأمره بالطلاق. طيب، إذا أمر بالطلاق وامتنع، أبى أن يجامع وأبى أن يطلق، ماذا يصنع القاضي؟ نقول: يعزر بسجن أو ضرب حتى يرجع، فإن أصر وأبى فإن القاضي يطلق عليه، يعني القاضي هو الذي يفسخها منه، لأنه لا يمكن أن تترك المرأة معلقة، لا بد أن إما أن يرجع وإما أن يفارق. طيب، إن امتنع من غير حلف، ما حلف لكنه لا يجامع، كلما طلبته أبى بدون حلف، هل يكون إلاء أم لا؟ هذا فيه خلاف. المشهور عند الفقهاء أنه يعامل معاملة المولي، يضرب له 4 أشهر، فإن رجع وإلا طلق عليها، وإلا أمر بالطلاق. والقول الثاني أنه ليس كالإلاء، لأن الآية جاءت في من حلف، والحلف أشد في الامتناع، هذا ما حلف، فيلزم في الحال، فإن جامع إن رجع بقول أو فعل، وإلا فإنه يطلق عليه إذا طلبت المرأة، إلا إذا كان عنده عذر يبين عذره، كان له عذر مقبول يقبل وينظر، وإن كان لا عذر له وإنما أراد المضارة بالمرأة فإن الصواب أنه لا يضرب له 4 أشهر لعدم الدليل، أن الدليل جاء في مسألة خاصة وهو من حلف، وهو من حلف أن لا يجامع. أما من امتنع من غير حلف فإنه لا يصدق عليه أنه مولي، هذا مضار، مثل من امتنع عن أداء الدين فإنه يؤمر بأداء في الحال لعدم اليمين الذي يمنعه، يعني ما في شيء يمنعه إلا إن أبدى عذرا، هذا شيء آخر. ثم قال: والظهار أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي ونحوه. ومن ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. أما لفظ أنت علي كظهر أمي، هذا ما في إشكال له ظهار، هذا هو اللفظ الذي كانوا يقولونه في الجاهلية ويجعلونه طلاقا، فلما جاء الإسلام جعله ظهارا ورتب عليه الكفارة المعروفة. لكن إذا قال أنت علي وغير في العبارة، بدل ما يقول كظهر أمي قال كبطن أمي أو كظهر أختي أو نحو ذلك، أو أبي أو أخي أو نحو ذلك ممن يحرم عليه، هل هو ظهار أم لا؟ في خلاف، لكن الصواب أنه ظهار، ولا فرق بين هذه اللفظة والثانية لأن المعنى واحد. وكما هو معلوم الألفاظ التي لا يتعبد بها ليس العبرة بها، وإنما العبرة بإيش؟ بالمعنى. فكل كلمة تؤدي المعنى فإنها تأخذ نفس الحكم، لأن العبرة بالمعاني، وهذه ألفاظ ليست واردة عن الشارع فلا تتعين. إذا نقول لا فرق بين أنت على علي كظهر أمي أو كظهر أختي، ما في فرق، هذا كله تحريم، لفظ يدل على التحريم فلا فرق. أو يقول كظهر أبي أو كبطن أمي أو أختي أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على التحريم فإنه ظهار. والصواب أيضا أنه حتى لو لم يقل كظهر أو بطن أو لم يشبهها بأحد من يحرم عليه سواء على التعبيد أو تحريما مؤقتا، إذا قال أنت عليه حرام، إذا قال أنت عليه حرام أو كالميتة أو كالدم أو كالخنزير أو نحو ذلك مما يدل على التحريم، فهل هو ظهار؟ هذه مسألة فيها خلاف واسع، والأقوال كثيرة جدا بسطها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكن أقرب هذه الأقوال للدليل أن يقال إنه على حسب نيته، لأنه لفظ صالح للظهار وصالح للطلاق، فالطلاق تحريم، الرجل طلق امرأته حرمت عليه بالطلاق، فهو أنت علي حرام، هذا يحتمل الظهار ويحتمل الطلاق. لكن لو قال ما هو الفرق بين تحريم الظهار وتحريم الطلاق، كلها تحرم عليه، فما الفرق؟ نقول الظهار أنه إذا قال أنت عليك ظهر أمي هذا ظهار لا يحتمل إلا الظهار، وتحريم الظهار إذا ظاهر المظاهر من زوجته فإنه يحرم عليه الجماع، يحرم عليه الجماع لكن لا يحرم عليه النظر والخلوة. أما الطلاق كما تقدم كان رجعيا فله أن يراجع، وإذا كان بائنا حرم عليه كل شيء، النظر والخلوة والجماع والقبلة وكل شيء يحرم عليه. أما بالنسبة للظهار فإنه تحريم للوضع ومقدماته فقط، لكن لو ظاهر منها وبقيت معه في البيت فلا مانع، خلى بها لا مانع، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والقدمين لا مانع، لأنه تحريم للجماع وليس حلا لعقد الزوجية، هذا بالنسبة للظهار. أما الطلاق فإنه حل لعقد الزوجية، إن كان رجعيا له أن يرجع، فإن لم يكن رجعيا بانت منه وحرم عليه كل شيء، صارت أجنبية. إذن إذا تلفظ بالتحريم نقول ما نيتك؟ هل نيتك أنك تحل النكاح وأنها تبين منك تكون أجنبية؟ إن نوى ذلك قال نعم أنا نويت ذلك فهو إيش؟ ها؟ طلاق. يعني هذا معنى الطلاق. وإن قال لا أنا قلت أنت علي حرام أقصد الجماع فقط، لكن تبقى معي في البيت وتخدمني وكذا وكذا، يخلو بها وتخدمه ويراها وكذا، نقول هذا إيش؟ هذا ظهار، لأن الظهار يقول أنت أصل الظهار، معنى أنت عليك ظهر أمي، فأمه محرم له يخلو بها ويراها، فيقال على حسب نيتي. فإن قال ما نويت شيئا، هل نويت كذا؟ قل لا. هل نويت كذا؟ لا. قالها هكذا، أطلقها بدون نية. فيقول العلماء يعني الذين يرجحون هذا القول يقولون إنه ظهار، إذا لم ينوي شيئا فإنه ظهار. لماذا لا نقول إنه طلاق؟ لأن الطلاق لا، كما تقدم ألفاظ الكناية لا يقع بها إلا بإيش؟ بنية أو قرينة. هنا ما فيه نية ولا قرينة، فالأصل عدم وقوع الطلاق، لكن هذا القول لا يمكن أن يذهب هدرا، لا يمكن أن يذهب هدرا. فإذا الطلاق الآن ما وقع لأنه لفظ محتمل وليس فيه نية قوية، إذا ليس بطلاق. طيب ماذا يكون؟ منهم من قال أنه يكون ظهار، يكون ظهارا، لأن هذا هو معنى الظهار، أنه حرم عليه، أنت علي حرام، حرم الاستمتاع، فهذا هو الظهار. ومنهم ما يقول فيه كفارة يمين، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. طيب ما هي الأسوة الحسنة؟ ما هي الأسوة التي ذكر وشار إليها ابن عباس رضي الله عنهما؟ يريد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا القبطية سريته فكفر كفارة يمين ورجع إليها، كما جاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جامع ماريا في بيتي ويوم حفصة رضي الله عن الجميع، فقالت يا رسول الله في بيتي وفي يومي، يعني تحتج عليه، فقال هي عليه حرام أو نحو ذلك، فحرمها، فأنزل الله تعالى الآية. وجاءت هذه في ماريا في العسل، قصة العسل المعروفة في الصحيحين، وقصة ماريا عند النسائي بسند صحيح. ولا مانع أن يكون للآية أكثر من سبب نزول، فهذه الآية نزلت في قصة العسل وفي قصة أيضا في قصة ماريا القبطية رضي الله عنها. فابن عباس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام حرم سريته فكفر كفارة يمين ولم يكن ظهارا، لكن العلماء الذين يرون هذا يرجحون هذا القول يقولون هناك فرق بين الأمرين، فإن السرية ليست زوجة، والله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، والسرية ليست من نسائه بل هي بمنزلة الطعام والشراب. وسيأتينا أن الإنسان إذا حرم شيء من الطعام والشراب من المباح أو غير المباحات أو غير المباحات فإنه يكفر كفارة يمين. على كل حال هذه المسألة فيها أقوال كثيرة خلاف فيها مشهور، لكن أقرب الأقوال الله أعلم أنه إذا قال أنت علي حرام أو كالميت أو كالخنزير أو نحو ذلك من الكلمات فإنه إن نوى طلاقا صار طلاقا، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن لم ينوي شيئا فهو ظهار، لأنه بمعنى الظهار، لأن الظهار تحريم، وهذا قد جاء بلفظ التحريم. أما إذا قال كظهر أمي أو أبي أو أختي أو نحو ذلك فهذا إيش؟ هذا ظهار لا إشكال فيه. أو قال أنت علي كظهر أخت زوجتي مثلا فهو ظهار على القول الصحيح، لا فرق بين من تحرم عليه تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا، أن المعنى واحد، أنت علي كظهر أختي أختك مثلا كظهر أختك هذه محرمة تحريما مؤقتا، أو كظهر عمتك أو خالتك أو نحو ذلك هذا تحريم مؤقت فلا فرق، الصواب أنه لا فرق. قل فهو منكر وزور. منكر يعني حرام، وزور يعني كذب، لأنه يخبر خبرا كاذبا. أنت عليك ظهر أمي، سواء كان خبرا أو إنشاء فهو كذب، لأن هذه زوجة حلال وأمه محرام، فجعل الزوجة كالأم هذا كذب وباطل ومحرم ومنكر. ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله. هل في تناقض في الكلام ولا ما فيه؟ أقول ما في تناقض، يعني لا تحرم عليه يعني تحريما مؤبدا، لأنه كان في الجاهلية طلاقا، إذا فعله فإن تكون حراما عليه، طلقت منه إلا إن راجع. لكن هنا في الإسلام ليس بطلاق، لا تحرم عليه، لأنه قال كلما كاذبا، كلاما كاذبا، فالكلام الكاذب لا يغير من الحقيقة شيئا، فهي في الحقيقة زوجته وهي حلال له، ولكنه يعاقب على هذا القول المنكر بالكفارة، فلا يجوز له أن يجامعها إلا إذا أدى أو فعل الكفارة. ولقوله تعالى والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بالعود؟ بعض الفقهاء يقولون العود هو الجماع، لكن هذا القول غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لصار في الآية شيء من التناقض، أن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لو فسرنا العود بالجماع لصار فيه في الآية تناقض، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، العود ما هو على هذا القول الجماع، ثم يجامعون نساءهم، فتحرير رقبة من قبل أن يجامعوا، كن فيه تناقض، كيف ثم يجامعون من قبل أن يجامعوا؟ هذا ما يمكن. فالصواب أن العود هو العزم على الجماع والرجوع عن الامتناع، لأنه امتنع من جماعه حرمها، فإذا رجع عن هذا وعزم على الجماع فإنه يجب عليه يكفر قبل أن يجامع. لكن هل يحرم عليه مقدمات الجماع من القبلة واللمس ونحو ذلك؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. قول لا تقربها هذا نهي عام، هذا نهي عام، لا تقربها، ما قال لا تجامعها، لا تقربها. فإن قال قائل أليس الله تعالى قال في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، معناه يجوز أن يعني مقدمات الجماع وكل ما كان دون الفرج فهو جائز؟ نقول بلى، لكن هذه الآية خرج بإيش؟ بالدليل، ولا الأصل النهي عن القرب أنه نهي شديد، أنه لا أقربها أصلا، كن بعيدا عنها، لكن تلك الآية آية الحيض دل الدليل على أنه يجوز فعل كل شيء إلا الجماع، لكن هنا ليس هناك دليل على أنه يجوز أن يفعل المقدمات. هذا لابد لطالب العلم أن يتنبه له، أنه ربما أنه يعني يلتبس عليه الاستدلال فيقارن بين النصوص مقارنة غير صحيحة، يقول هذه الآية مثل تلك وتلك كذا، إذن هذه مثلها. لا، نقول الأصل أنه نهي عن القربان، إلا أن تلك الآية خرجت بالدليل، أما هذه فليس هناك دليل يدل على خلاف ظاهرها، هذا أو خلاف ظاهر يعني الحديث. فالمقصود أن الصواب أنه لا يحل له المقدمات حتى يكفر. ثم التعليل أيضا يقول المقدمات هذه تجر إلى الجماع، فلو أبيح له التقبيل والضم ونحو ذلك فإن هذا في الغالب أنه سيجره إلى الجماع، ولا سيما إذا كانت الكفارة إذا كان وقت الكفارة يطول كصيام شهرين متتابعين، فإذا جاز له أن يقبل ويضم وكذا، فالغالب أنه سيقع في الجماع قبل أن يكفر. ثم ذكر الكفارة، قال: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. شرط الإيمان من أين أخذ؟ لأن الآية ما فيها شرط الإيمان. ثم يعودون لما قالوا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. شرط الإيمان من أين أخذ؟ من آية من كفارة القتل: ومن قتل منكم خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقاسوا هذا على هذا فاشترطوا فيه الإسلام أو الإيمان. والإسلام بمعنى الإيمان، لأن الإسلام أو الإيمان إذا جاء وحده فهو يشمل. ثم أيضا من جهة التعليل أن عتق الكافر لا خير فيه، أن الكافر هذا ربما يلحق بالكفار إذا عتق ويصير وبالا على المسلمين، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا على الترتيب وليس على التخيير. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، يعني إن أفطر يوما بغير عذر وجب عليه أن يستأنف يعيد. الله تعالى شرط التتابع، فإن أفطر لعذر كسفر أو مرض أو أيام العيد أو رمضان، صام رمضان فلا يضر. إذا صام شعبان ثم دخل رمضان، صام رمضان وأفطر يوم عيد الفطر وصام شوال وزاد يوم لأنه فات عليه يوم العيد فلا بأس، لأنه تخلله صوم واجب وهو رمضان وفطر واجب وهو عيد الفطر. لكن بعض العلماء يدقق في هذا ويقول: يشترط ألا يتعمد أن يصوم أيام فيها أيام العيد، لأن هذا حيلة على الفطر. يعني قال: أصوم شهر ذي القعدة وأصوم شهر ذي القعدة وذي الحجة، لماذا؟ حتى أفطر أربعة أيام، العاشر والحادي والثاني والثالث، هذه أيام يحرم صومها، فيقول أصوم هذه، يعني تقصد شهر ذي القعدة والحجة من أجل أن يفطر أربعة أيام، يقول استريح في هذه الأربعة، فيقولون هذا لا يجوز لأن الأعمال بالنيات. لكن إذا صام اتفاقا ووافق أيام العيد والتشريق فإنه لا بأس. المرأة كذلك إذا حاضت فليس عليها شيء إذا أفطرت بسبب الحيض. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والقدر ورد في أحاديث لكن فيها ضعف، فيرجع إلى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، لأنه الحديث الذي فيه التصريح بقدر الطعام. قال: أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، فإن دفع الطعام غير مطبوخ فإنه لا يجوز أن ينقص عن نصف صاع، سواء كان من بر أو من غيره. وإن كان طعاما مطبوخا فلا بأس أن يعطيه وجبة لعدم التحديد في الأحاديث الصحيحة، فإن اختار أن المطبوخ فهو وجبة غدا أو عشاء، مثل ما يطعم متوسط ما يأكله الناس. وإن كان نيئا فإنه لا بد أن يكون نصف صاع من أي طعام، وسواء كان ظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. يعني الظهار قد يكون مطلقا، يقول أنت عليك ظهر أمي، هذا ظهار مطلق. طيب لو طلق ظاهر من زوجته فقيل له عليك كفارة ظهار، قال ما هي؟ قلنا عتق رقبة، قال ما عندي، قلنا صيام شهرين متابعين، قال أوه بصوم شهرين متابعين، الله المرأة ما تسوى، إذا أطلقها وأخلص منها وطلقها وش عليه؟ يجوز يطلق ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ما في مانع ولا لا؟ أنا زوجة، والذين يظاهرون من نساء فهي لا تزال زوجة، فإذا طلقها طلاقا سنيا فلا بأس. طيب إذا طلق هل تلزم الكفارة ولا لا؟ ها؟ لا تلزم الكفارة. والدليل قوله تعالى ثم يعودون، فإن لم يعد فليس عليه شيء. إذن نقول إن أرادها زوجه فلا بد أن يكفر، وإن قال أنا لا أريد أصلا وسأطلق فلا مانع، يطلق وانتهى الأمر. وآثم على الظهار، يأثم على الظهار لكن لا تلزمه الكفارة. طيب لو ظهر ظهارا مؤقتا، ظهر في شهر رمضان لأنه يخاف أن يقع معها ويستمر حتى النهار أو يقع في النهار، فظهر منها ظهارا مؤقتا في رمضان ولم يجامعها في رمضان حتى خرج، هل يجامعها بعد رمضان؟ الجواب نعم. هل عليه كفارة الآن؟ نقول لا، الطلاق الظهار المؤقت إن جامعها في هذا الوقت الذي ظهر فيه، فإن أراد أن يجامع في هذا الوقت فليس له ذلك حتى يكفر، وإن لم يجامع في هذا الوقت كرمضان مثلا فليس عليه شيء، لأنه ظهر في وقت معين وخرج هذا الوقت ولم يعد فليس عليه شيء، يعني ما تلزم الكفارة، لكنه يأثم لأنه منكر من القول وزور فهو آثم لكن ما عليه كفارة. قال وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرهما ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا واضح، كيف في كفارة يمين وهو لم يحلف؟ لو قال قائل هذا ما حلف، قال حرام علي اللحم، حرمت عن نفسي اللحم أو اللبن أو الخبز أو نحو ذلك، علي كفارة يمين، هو ما حلف، ما قال والله لا أكل اللحم، نقول أولا أن الدليل جاء بذلك، النص ورد بهذا فلا كلام، والذين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالله سبحانه وتعالى جعله يمينا وأمره بالتحلل بالكفارة. إذا نقول جاء فيه النص فلا كلام، لكن لو أراد إنسانا يفهم النص يقول كيف عومل معاملة اليمين وهو لم يحلف، نقول هذا مراعاة بمعنى اليمين، يعني معنى اليمين ما هو؟ الإلزام الحث أو المنع، والتحريم منع، والتحريم منع. ولذلك أفتى الصحابة رضي الله عنه في من قالت مالها صدقة وعبدها حر إن لم تفرق بينه وبين امرأته جعله يمينا، لأنها أرادت الإلزام كأنها حلفت بمعنى الحلف، كأنها قالت والله لو فرقن بينه وبين امرأته، فعاملوا معاملة يمين. وكذلك من قال إن خرجت فأنت طالق، أو قال علي الطلاق إن تدخل، يقول لشخص هذا كله يعامل معاملة اليمين، لأن المراد به الحث أو المنع فيكون بمعنى اليمين. أما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، يقول فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. هذا الآن هو المعنى اللعان، إذا قذف الرجل زوجه، يعني هذا خاص بين الزوجين فقط، إذا قذف الرجل زوجته، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فإنه أولا يطالب بالبينة، فإن قام البينة انتهى الأمر، يقام عليها الحد ترجم، إن جاء ب4 شهود عدول أقيم عليها الحد، فإن لم يأتي بالبينة فإنه يطالب باللعان وإلا يحد حد القذف، إن إما أن يلاعن وإما أن يحد للقذف لأنه قذفها، فلا خروج له إلا بالبينة أو باللعان أو يحد حد القذف، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. وصفة اللعان على ما ذكره الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية والعياذ بالله، قل أشهد بالله أنها زانية، هذه شهادة متضمنة لليمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان، لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن. يعني المرأة التي لاعنت ثم ولدت ولدا على وصف الرجل الذي رميت واتهمت به، هذه قرينة على أنها زنت بالفعل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليها الحد من أجل اللعان، لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، فسماه أيمانا. والقرآن جعله شهادات، فشهادته، فاختلف العلماء في هل هو شهادة ولا يمين، لكن الصواب أنه شهادة مؤكدة باليمين. يقول أشهد بالله، معناه أو تقديره أشهد مقسما بالله، هذا الآن يمين ويتضمن اليمين، أشهد بالله أي مقسما بالله أنها لزانية أو زنت. ويقول في الخامسة: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا تأكيد لهذه الشهادات، يختمها باللعنة من أجل أن يرتدع إن كان كاذبا ويخاف. ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا شك أن هذا أمر عظيم وشهادات عظيمة شديدة، فالكاذب إذا رأى الموقف وهذه الشهادات وأنه يدعو نفسه باللعنة وهذه بالغضب فإنه يخاف، لذلك يشرع أن يوعظ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فوعظ الرجل ذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والله ما كذبت عليها. ثم وعظ المرأة وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: والله إنه لكاذب، فتلاعنا وقام فشهد، كما في بعض رواية الحديث عند البخاري: فقام فشهد. والمرأة كذلك تقوم ويكون بعد صلاة وفي جمع من الناس تعظيما لأمره. والسنة أيضا أن يوضع، أن يأمر الحاكم أن يضع يده على فم الرجل عند الخامسة ويقول: إنها الموجبة، يعني الموجبة للعنة عليك إن كنت كاذبا، تخويفا له. وهذا جاء عند أبي داود وجاء عند ابن أبي حاتم بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يضع يده على فم المرأة عند الخامسة ويقول: إنها الموجبة، يعني توجب عليك الغضب. كل هذا تعظيم لهذا الأمر. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد، أي حد القذف، واندرى عنها العذاب. واختلف العلماء في العذاب ما هو، هل هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ والصواب أنه عذاب الدنيا هو الحد، ويدرى عنها العذاب الصواب أنه الحد، والذي رجحه ابن القيم رحمه الله وأطال الكلام فيه. فإذا لم تشهد ولم تقر، يعني هذه مرأة سكتت، قذفها الزوج فسكتت، لاعن الزوج خمس مرات ثم قلنا لها لاعني فأبت، طيب زنيتي؟ لا، تنكر لكنها تأبى اللعان، ماذا يصنع بها؟ هذا في خلاف، منهم من قال إنها تعزر ويردد عليها وكذا حتى تقر أو تلاعن، ومنهم من قال إنها إذا لم تلاعن فإنه يقام عليها حد الرجم، حد الزنا والرجم، وإن لم تقر، لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. والعذاب هنا الصواب أنه عذاب الدنيا، لأن عذاب الآخرة لا يدرأ بالشهادات إن كانت كاذبة ولا لا، ويدرى عنها على من تشهد أربع شهادات، قد تكون صادقة قد تكون كاذبة، والغالب أن المرأة هي الكاذبة، لأن الرجل يبعد كل البعد أن يقذف زوجته ويفسد فراشه بدوه كاذب، هذا بعيد جدا لأنه اللي بدأ. لكن المرأة الآن هي المقذوفة، فقد تضطر يعني تضعف وتلاعن من أجل أن تدفع عنها حد الرجم، حد الزنا والرجم والعار والفضيحة، فقد تلاعنها كاذبة. وهذا الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن المرأة هي التي كانت كاذبة وولدت ولدا شبيها بالذي قذفت به. فالمقصود أن المرأة إن لم تلاعن فإنها ترجم، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد بالله، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فمفهومه إن لم تلاعن، إن لم تشهد، فإن الحد أو العذاب لا يدرأ عنها. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لاعن بينهما وفرق بينهما، لما تلاعن فرق بينهما، فقال الرجل مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، إذن لا مال له لأنه استمتع بها. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، إذا قال إذا لعن وقال والولد ليس مني، إذا لعن ونفى الولد فإنه ينتفي وينسب لأمه ويرث منها وترث منه ما فرض الله، يرث منها وترث منه وينسب لها ولا ينسب إلى الزوج الذي لاعن. وأما الأولاد السابقون فإنهم ينسبون إليه، أيضا اللعان ينفي عنه الولد الذي قد حملت به، أما الأولاد الذين ولدوا من قبل فليس له أن ينفيهم، لأن الولد للفراش والأصل أنهم أولاده، وليس هناك ما ينفي الأولاد السابقين، لأنه قد يأتي الشيطان ويقول والعياذ بالله ما دام زنت هذه المرأة هذه المرة فمعناها إيش؟ أنها كانت تزني من قبل، إذا معناه كل أولاده كل معناه أنه كل أولاد السابقين أنهم من الزنا والعياذ بالله، فربما يقول إذن سأنفي جميع الأولاد، أقول لا هذا ليس إليك، الأصل أن الولد للفراش، لكن ما دام أنك رأيتها تزني وتركتها حتى حملت من الزنا، لأنه ربما أنه لما رآها تزني في طهر لم يجامع فيه توقف عن جماعها حتى حملت، فلما حملت تيقن، أو كان غائبا مثلا وقدم وقد استبرأها قبل السفر فلما جاء بعد أشهر وجدها حاملا فتيقن أن الحمل ليس منه، وإن لم يرها تزني فالصواب أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد وإن لم يصرح بالزنا، يقول هذا الولد ليس مني ولا يصرح بالزنا، وهي لا يجب عليها أن تلاعن لأنه ما فيه الآن حد أنه ما اتهم بالزنا، لكن يلاعن لنفي الولد، وهي سواء لاعنت أم لم تلاعن فالولد لا ينسب إليه، لكن ما يجب عليها أن تلاعن لأنه ما اتهم بالزنا، أنه قد تكون وطئت وطأ شبهة أو أكرهت على الزنا، فإذا قال أنا لا أقذف بالزنا لكن أنا متأكد أن الولد ليس مني أنا ألاعن على نفي الولد، هذه مسألة خلافية. والصواب كما رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره أنه له أن يلاعن وإن لم يصرح بالزنا، وهي لا يجب عليها أن تلاعن لأنه لم يتهمها ولم يقذفها بالزنا. إذن هذه أربعة أحكام تترتب على اللعان: الأول سقوط الحد عن الزوج وحد القذف، الثاني سقوط الحد عن الزوجة وهو الحد الزنا الرجم، والثالث أنه يفرق بينهما تحريما مؤبدا ولو من غير طلاق لا يحتاج إلى طلاق، والرابع أن الولد ينسب لأمه إذا ذكره في اللعان ولا يرث منه شيء إنما يرث من أمه. ثم قال رحمه الله: العدة، كتاب العدد والاستبراء، العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. العدة تكون لعدة أسباب، إما موت أو طلاق أو فسخ أو خلع أو نحو ذلك. فهنا يقول تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق أو نحوه. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، ولها حالتان: إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: وولاة الأحمام، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، يعني معناه أنها لا تنقضي العدة إلا إذا وضعت كل ما في البطن. إذا حملت بتوأم وضعت واحد اليوم والثاني بعد يومين 3 4 أكثر، فالعدة تنتهي بماذا؟ بوضع الثاني وليس الأول، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا مفرد مضاف فيعم كل ما في بطنها من حمل. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، يسمون الحمل أم العدد، يعني يقضي على جميع العدد، فكل من تعتد سواء مطلقة أو متوفى عنها وهي حامل فعدتها وضع الحمل، يقضي على جميع العدد من المدة 4 أشهر و10، ومن الاعتداد بالحيض فيسمونه أم العدد. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لقول تعالى سيتأتي لها: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة، يعني الزوجة يلزمها وجوبا أن تحد بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، أي مثل الكحل. فتحرم عليها أمور: الأمر الأول اللباس الجميلة، اللباس لباس الزينة بأي ألوان كانت، أي لباس زينة يحرم. الثاني يحرم عليها الطيب إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار كما جاء في الصحيحين، هذا استثنى بعد الطهر من الحيض تتبخر بأنواع من البخور التي ليست جيدة. قسط وأظفار أنواع من البخور التي ليست رائحته مثل ما يسمى الآن المستكة والمعمول ونحو ذلك، أما البخور الجيد فلا. الثالث الكحل، فلا يجوز لها أن تكتحل. الرابع الحلي. الثلاثة الأولى جاءت في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها، والكحل والحنة والحلي جاء عند أبي داود، والحنة كذلك. مجموع ما في الصحيحين وما في أبي داود 5 أشياء: ثوب صبيغ يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس لو ثوبا صبيغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. هذا ما في الصحيحين: ثوب صبيغ يعني مصبوغ، ثوب زينة، إلا ثوب عصب. ثوب العصب قالوا هي خيوط تعصب ثم تصبغ معصوبة ثم تفك ثم تنسج فيكون الصبغ مفرقا، هذه تسمى ثياب عصب. واضح معناها؟ خيوط تظفر مثل ظفر الشعر ثم تصبغ ثم تفك، فيكون الصبغ في بعض الأشياء اللي ظفر داخل ما جاءه الصبغ فيكون الصبغ قليلا، ثم تنسج فتكون يعني ألوان متفرقة وليست ثياب زينة. هذه ثياب يلبسها كبار السن وكذا وليست للزينة، هذه يرخص فيها لو كان فيها ألوان مثل الآن لون البني واللون الرصاص وكذا الثياب اللي يلبسها كبار السن من النساء وليست ثياب زينة وجمال. هذا ما في الصحيحين، لا تلبس ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الطهر من الحيض لأنه يكون فيها رائحة كريهة بعد الحيض فتزيلها بشيء من البخور غير الجيد، مثل ما نسمى المعمول والمستكاء ونحو ذلك من أنواع البخور التي لها رائحة طيبة بعض الشيء لكن ليست من الطيب الجيد. هذا ما في الصحيحين. في السنن الحلي والحناء، الحلي والحناء. طيب المكياج، لو قال أنواع المكياج بأكملها هل تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل بلا شك. من أين نأخذ هذا؟ من الكحل والحنة. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكحل والحنة خضاب فكيف بما هو أعظم في التجميل ما يسمون المكياج، فتحرم عليها جميع أنواع الزينة. هذا هو خلاصة القول، تحرم عليها جميع أنواع الزينة. وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. يعني بعض الناس يظن أن المحاد ما تخرج من البيت لا ليلا ولا نهارا، هذا غير صحيح وليس عليه دليل، وثبت في النصوص الكثيرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن بعض الصحابيات التي مات عنهن أزواجهن كنا يخرجن بالنهار ويجتمعن عند إحداهن يتحدثن، فإذا جاء الليل تفرقن وذهبت كل واحدة إلى بيتها. هذا ثابت بأسانيد صحيحة، وهذا على مرأة ومسمع من الصحابة ولم يكن واحد. فإذا المحاد لا مانع أن تخرج للعمل إذا كانت مدرسة أو للدراسة إذا كانت طالبة ونحو ذلك، خروج للحاجة وليس فيه منكر فليست ممنوعة منه، هي ممنوعة من السفر أن تلزم البيت ليلا، وممنوعة من الانتقال من البيت، ممنوعة من الانتقال من البيت لحديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن زوجي خرج في طلب أعبد له فقتلوه ولم يتركني في بيت يملكه ولا نفقة، فهل فاستأذنته أن تخرج أن تتحول، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مضت دعاها فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله. هذا هو الدليل، أمكثي في بيتك، لأن سألته عن الانتقال من بيت إلى آخر فنهاها وأمرها أن تبقى في البيت. طيب إذا كان البيت أجارا كيف تبقى فيه وبيت مستأجر؟ نقول يجب عليها أن تستأجره إذا تمت المدة، مات زوجها المدة العقد ينتهي بعد شهر أو شهرين، وجب عليه أن تستأجره بمالها إن كان لها مال، لقول الفريعة لم يتركني في مسكن يملكه، فهي لها نصيب من الميراث، أو قد يكون مدرس لها مرتب أو نحو ذلك، فيجب عليها أن تجدد العقد تستأجر البيت وتبقى فيه حتى تنتهي العدة. فإن تعذر أخرجها صاحب البيت أو ليس لها مال تستأجر فهي معذورة إذا انتقلت، أو خافت وحيدة ليس عندها أحد، لا أولاد ولا إخوة ولا أحد يأتي معها في البيت وتستوحش وتخاف، فهذه أعذار تبيح لها الانتقال. قال وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلق قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا نص فلا خلاف في هذه المسألة لهذه الآية. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، لأن الخلوة تعتبر دخولا قضى به الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر، فجعلوا الخلوة دخولا. فإن كانت حاملا فعدة وضع حملها قصرة المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. الآية صريحة، لكن اختلف العلماء في المراد بالقرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ على قولين، المذهب أنه الحيض، ومذهب مالك أنه الطهر، والخلاف في المسألة مشهور، لكن الراجح أنه الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود للمستحاضة: أمكثي قدر أقرائك ثم اغتسلي وصلي. أمكثي يعني اترك الصلاة قدر أقرائك. الأقراء هنا وش المراد بها؟ ماذا أراد بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحيض واضح، سماه قرءا، أمكثي قدر أقرائك. فكلمة قرء في اللغة تطلق على الحيض والطهر من الألفاظ المشتركة، هذا صحيح، لكن ما هو المرجح؟ نقول المرجح الدليل، يطلب الترجيح من الأدلة الشرعية، فما دام أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أطلق هذا اللفظ وهو القرء وأراد به الحيض فإنه يعتبر، يكون الشارع قد استعمله في هذا المعنى فنأخذ به ولو كان في اللغة يطلق على غيره. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، هذا فيه نص، قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، لأن الصحابة ارتابوا في عدة من لا تحيض كالكبيرة والصغيرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية فتبين حكمها. والتعليل واضح، لأن الأصل والغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، فالتي لا تحيض جعل كل شهر كل حيضة يقابلها شهر، هذه ثلاث حيض وهذه ثلاثة أشهر، لأن هذا هو الغالب أن الثلاث حيض تستغرق ثلاثة أشهر، فإذا لم تحض لم تكن من ذوات الحيض فإنه يقابلها المدة وهي الأشهر الثلاثة. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحو انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، هذا واضح، امرأة تحيض لكنها ترضع، وأحيانا المرأة إذا كانت ترضع ما تحيض، تبقى شهر وشهرين وثلاثة وعشرة بإذن الله لا تحيض من أجل الرضاع، هذه الآن ماذا نصنع بها؟ لأنه إذا قلنا لها عدتك الحيض سيطول عليه الأمر، تبقى عشرة أشهر أو سنة أو سنة ونصف، لكن نقول لابد من هذا لأنها من أهل الحيض ولا لا؟ من أهل الحيض، فلا نستطيع إلا أن نفتيها أو نحكم فيها بما حكم الله، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، وهذه من أهل الحيض لابد أن تحيض أن تبقى ثلاث حيض، لكن يقال إذا طالت عليها المدة فماذا تصنع؟ الأمر سهل، ماذا تصنع؟ تتوقف عن الرضاع ولا لا؟ تتوقف عن الرضاع، ممكن تجعل الولد يرضع ترضع غيرها أو الرضاع الحليب الصناعي ونحو ذلك وتحيض، والآن ليس في هذا الإشكال، لأن أكثر النساء ما يرضعن في هذه الأزمان، فالمسألة هذه الآن ما فيها إشكال، لكن هذه كانت في السابق عدم وجود الحليب الصناعي وكان الناس يرضعون، الصبي ما له حيلة إلا يرضع من أمه، أنه ما يأكل الطعام وليس هناك حليب صناعي، والحليب العادي ما يكفي في غذاء الطفل، فإما أن ترضعه وإما أن تبحث له عن مرضعه، فقد يعني يطول بها الأمر، لكن لها أن تتوقف حتى يأتيها الحيض ثم تعتد بثلاث حيض أو ترضع وتنتظر حتى يعود الحيض. إذا علمت ما الذي رفعه فهذه ما فيها إشكال، تنتظر حتى يعود، لأن نعلم يقينا أنها من ذوات الحيض فلا عدة لها إلا بالحيض ولو طالت المدة. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر، ما هو الدليل؟ الدليل قضاء عمر رضي الله عنه، أن هذه المسألة ما فيها نص، هذه مسألة طارئة فقضى بها عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة رضي الله عنهم، فيقال هذا حكم صحابي وافقه عليه الصحابة فيعتمد عليه ويحكم به. أما التعليل فواضح، إذا انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل لأن هي من ذوات الحيض، لكن ارتفع الحيض فجأة ما تدري ما رفعه، هل هو حمل هل هو مرض ما تدري، فاحتمال يعود احتمال يعني احتمال تحيض في أي وقت، فيتنتظر انتظرت 9 أشهر لأنه يعني ربما تكون حامل ربما تكون حاملا ما تبين الحمل، 9 أشهر ما بان الحمل، الآن تعتد ب3 أشهر، طيب لماذا لا تنتظر حتى يعود الحيض؟ ها لماذا تنتظر؟ هذا في مشقة علينا، ما تدري هل يعود ولا لا، ما تدري ربما يكون لن يعود مرض مثلا ولن يعود، صعب أن تبقى معلقة والله أعلم هل يعود أم لا، فإذا هذه الآن لا يمكن أن تبقى معلقة لأن الله أعلم ارتفع حيضها، ما الذي رفع يا فلان؟ قالت الله أعلم ما أدري، هل هي وصلت سن المحيض؟ لا، هذه المرأة مثلا في 35-40 ربما أنه ينقطع 1-2 شهر لمرض وكذا، ولا سيما في الزمن السابق ما كان عندهم تقدم في الطب وكشف ومعرفة الأسباب وكذا، انقطع حيضها والله أعلم، فهذه تبقى 9 احتياطا للحمل، مضت 9 تبين ليست بحامل فتعتد ب3، تعامل معاملة اليائسة فتعتد ب3، هكذا قضى عمر رضي الله عنه. قال وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. نعم لو قدر أنها بقيت 9 ثم 3 ثم بعد 3 حست بحركة وانتفاخ في البطن وكذا فإنها تبقى، لكن لا تنسوا أن هذه الآراء الاجتهادية قبل تقدم الطب، فإذا تقدم مع تقدم الطب يرجع إليه، لأن العدة هي 3 حيض أو 3 أشهر، لكن هذه حالات طارئة، امرأة اضطرب حيضها انقطع وكذا، هذه حالات طارئة فتكشف، إذا قال لها الطب لن يعود الحيض وليست بحامل فالظهر الله أعلم أنه أن لا حاجة أن تبقى 9 أشهر، مع أننا نجزم يقينا من خلال الطب أنها لن يعود، مثل لو عندنا امرأة استؤصل رحمها طلقت وسوت عملية استئصال رحم بعد الطلاق، ثم بعد الطلاق سوت العملية واستؤصل الرحم، هذه ماذا تصنع؟ كم تعتد؟ 3 أشهر ولا لا؟ أنا علمنا يقيننا مثل اليائسة ولو كانت صغيرة، هذه الآن لا يمكن أن تحيض، خلاص عرفنا أنها لا يمكن أن تحيض، تعرف أن الحيض ارتفع، هذه تعتد 3 على طول، لا حاجة أن تبقى 9، لكن لتبقى 9 هذه ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، يعني معناه أنها لا تدري هل سيعود أم لا، تبقى 9 احتياطا للحمل أنه ربما يكون السبب الحمل، فإن لم يكن اعتدت 3 وإذا ارتابت بقيت حتى يتبين الأمر، يعني نقول إذا مع تقدم الطب إذا كشفت وقرر الأطباء أنها ارتفع حيضها ولن يعود لا حاجة أن وليست حاملا فلا حاجة أن تعتد 9 ثم 3، نحكم لها بال3 فورا. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم، هذا هو صح الأقوال، أنه فيه قول أنها يعني المرأة المفقود الفقد هذا ينقسم إلى قسمين، إن كان الظاهر هو الهلاك تنتظر 4 سنين، وإن كان الظاهر السلامة تنتظر 90 سنة من حين ولادته، لكن هذا مع يعني في الزمان السابق، لكن مع تقدم وسائل الاتصال الأمر لا يحتاج إلى السنين الطويلة، يعني يمكن أن يبحث عنه وأن يعلم مكانه كذا بمدة سريعة. لو كان حيا لاتصل في أي مكان من العالم وأخبر أنه في المكان الفلاني والفلاني. فعلى كل حال يعني يقال هذا ليس فيه نص في مسألة المرأة المفقود كم تنتظر، هذا ليس فيه نص، فيرجع فيه إلى القاضي ينظر في القرائن والأحوال وكذا ويقدر، يجتهد ويقدر المدة اجتهادا. فإذا تمت المدة فإنه يحكم بموته وتعتد عدة الوفاة، وبعد العدة يجوز لها أن تتزوج. ولا تجب النفقة إلا للمعتد الرجعية، هذا فيما يتعلق بالنفقة للمطلقة في حال العدة، هل لها نفقة؟ يقول لا تجب إلا أولا للرجعية. ما هو الدليل؟ ما الدليل على الرجعية لها النفقة؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا دليل على السكنة، لها حق السكنة. طيب والنفقة؟ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، فجعل المطلق زوجا لها، معناه أن عقد الزوجية باقي فعليه النفقة لأنها زوجة، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، طلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل، هل يجب عليه النفقة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه ينفق على من؟ على ولده، لأن الحمل حي، نفس حي، ولد موجود حي وهو يتغذى من طعام الأم، فإذا عليه أن يغذي الأم من أجل أن يتغذى ولده، فلا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على الأم. فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطعها فلا يطعها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. يعني هذا بالنسبة للإماء، إذا ملك الإنسان أمة سواء من الغنيمة أو بشراء أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يطع هذه الأمة حتى يستبرئها بحيضة. لماذا؟ الدليل أولا، الدليل ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، هذا الدليل. والتعليل لأنه قد تكون حاملا من زوج من سيدها الأول، فإذا جامعها اختلطت المياه والتبس الأمر، ولا يدرى الولد من الوطأ الأول أو من الوطأ الثاني، هذا يفضي إلى اختلاط الأنساب. طيب إذا تبين حملها، اشتراها حاملا، هل يجوز أن يجامعها؟ الجواب لا، لأنه ثبت في سنة أبي داود أن النبي حيث بالدرداء رضي الله عنه أن امرأة مجح يعني الحاملة قريبة من الولادة على باب فسطاط، أراد سيدها أن يلم بها يعني يجامعها، فقال النبي عليه الصلاة يعني يجامعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يستعمله وهو لا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له. فهذا وعيد شديد في من جامع حاملا سواء جاءت من السبي أو اشتراها، فإنه يحرم عليه أن يجامعه ويحامل. والحديث الأول لا تطأ حامل حتى تضع. طيب ما هي العلة؟ أن الولد معروف أنه من الأول. طيب ما هي العلة؟ طيب الولد إذا ولد سيكون له ولا للأول؟ نقول في تفصيل، إن كان غنيمة فهو له، هو السيد، هذا ولد كافر وقع في الأسر صار مملوكا للسيد، وإن كان من نكاح، إن كان من وطء السيد هو الذي جامعها، فإن هذا الولد لا يكون عبدا، هذا الولد يكون حر لأن السيد الذي جامع الأمة هذه تكون أم ولد، وفي بيعها خلاف، لكن حتى لو بيعت لا يكون ولده عبدا، فيستثنيه بالبيع ولا يدخل في البيع لأنه حر. كيف يبيع؟ هل يجوز الحر أن يبيع ولده؟ ها، ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إنسان حر يملك أمه وجمعه وحملت، فأراد أن يبيع هذه الأمة الحامل، الولد منين؟ منه. هل يجوز أن يبيع ولده؟ لا يجوز أبدا. فالولد مستثنى، إذا ولدت يعود إليه على القول بجواز بيع أم الولد، لكن بيعه فيها خلاف، لكن لو باعها فإن الولد له. طيب إن كان هذا الولد من زوج تزوج الأمة، ليس من السيد، من زوج تزوج هذه الأمة ثم أراد السيد أن يبيع هذه الأمة، فالولد لمن؟ هل هو للزوج؟ للزوج نسبا، لكن ملكا للسيد الأول الذي باعه، فإن اشترطه فهو له، وإن لم يشترطه فهو للسيد الثاني. طيب إذن لماذا يحرم على السيد الثاني الذي اشترى الحامل، لماذا يحرم عليه الوضع؟ قالوا لأنه يزيد في الولد، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فيقولون جماع، يقول الإمام أحمد رحمه الله: جماع الحامل يزيد في سمع الولد وفي بصره. ولذلك فسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحديث كيف يورثه ولا يحل له، أو كيف يستعمله ولا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له. قال: لأنه بالوطء صار في مشاركة، لأن المني يزيد في سمع وبصر الجنين، فالسيد شارك فيه، فصار فيه شراكة بين الواطع الأول وبين السيد الثاني، وهو عبد لأنه ليس ولدا له، لكنه ساهم وشارك فيه. فكيف يستعمله ولا يحل له؟ كيف لا يحل له؟ لأنه فيه جزء منه، فيه جزء منه المشترك بينه وبين الأول، يعني شراكة يسيرة، فهو جزء من فيه، يعني شائبة ولادة. وأم كيف يورثه ولا يحل له؟ لأنه اشترك في نمو هذا الجنين. هذا هو الصواب في هذه المسألة، ومنهم من فسره بتفسير آخر لكنه ضعيف، هذا هو الصواب. إذن يقول: وأما الاستبراء فتربص الأمة التي كان سيد يطوى، فلا يطوى بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. هذه ليست عدة ثلاث حيض، لا، هذه استبراء. إذا حاضت حيضة واحدة علم أنها ليست بحامل، فيجوز للسيد الثاني أن يجامع بعد أن تحيض الحيضة الأولى، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة. ومنهم من قال إنها تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الشهر لا يتبين فيه الحمل، لأن قد تكون هذه ما تحيض بسبب الحمل، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أو وضع حملها، أو وضع حملها إن كانت حاملا، يعني إن كانت حامل وضع الحمل، وإن كانت ليست بحامل فبالحيض تحيض حيضة واحدة، وإن كانت لا تحيض ففيها أقوال، والأقرب أنها حتى تحيض ثلاث حيض. لكن إذا يعني تبين من جهة الطب أنها ليست بحامل، فإن ثبت هذا فالذي يظهر الله أعلم أنها تحل له، لأن المراد هو هل هي حامل أم لا، ليست عدة تكون حقا للزوج الأول، هذه مجرد استبراء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصواب أن من اشترى أمة بكرا فله أن يجامعها، لأن البكارة دليل على عدم الوطء، أنها ما جومعت، أو اشتراها من امرأة، أو اشتراها من صبي، فلا بأس أن يجامعها لأنها لم توطأ. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هذا قول. قول الثاني أنه بحسب حال الزوجة، يعني إن كانت الزوجة بنت فقراء فإنه ينفق عليه نفقة فقراء ولو كان غنيا وهكذا. والقول الثالث أنه بمجموع الأمرين، أنه بمجموع الأمرين يعني ينظر حال الزوج وحال الزوجة، بمعنى إذا كان الزوج غنيا جدا والزوجة بنت فقراء هل يجب عليه أن يسكنها قصرا؟ حاله هو غني جدا فهل يلزمه أن يسكنها قصرا وأن يأتيها بأفخم الثياب وأحسن الطعام ولا لا؟ أقول على حسب الخلاف، إن قلنا بحال الزوج فإنه يلزمه أن يلبسها أحسن الثياب ويأتيها بأحسن الطعام لأنه من أكابر الأغنياء، وهذا حقيقة فيه يعني فيه ما فيه من الإشكال، أنه يأتي إنسان مثلا ولو كان غنيا جدا تزوج بنت فقراء ما تعودت على القصور ولا تعودت على اللباس الفخم ولا تعرفه ولا تطلبه أصلا، ولو لبسته لصارت شاذة عن أقاربها وبنات جنسها، وربما يقع في نفسها شيء من الكبر والفخر ولا سيما النساء سريعات التأثر، فهذا فيه ما فيه. ولذلك الأقرب الله أعلم أنه ينظر بحسب حال الزوجين، بحسب حال الزوجين، يعني الزوج وإن كان غنيا جدا وتزوج بنتا بنت فقراء وش يكون الحال؟ هذا غني وهذه فقيرة، كيف تكون النفقة؟ نفقة وسط، نفقة وسط، يعني لا نفقة فقير ولا غني، وسط. واستدلوا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها في الصحيحين، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجه الاستدلال، وما هو الاستدلال؟ خذي ما يكفيك، ما يكفيك، فجعل الأمر إليها ما يكفيك حد الكفاية فاعتبر بها، والآية لينفق ذو ساعة من ساعته. على كل حال حديث هند دلالته فيها نظر ليست صريحة، ما يكفيك على ما نستطيع قل ما يكفيك كفقيرة أو غنية أو كذا، لا ما يكفيك بالنسبة لحال الزوج، فهي ليست دليلا صريحا، أما الآية فهي صريحة. لكن إذا كان فيه مفسدة فيقال للزوج لا يلزمك، قال والله يا أخي أنا أملك ملايين لكن هل يلزمني؟ أخذت بنت فقراء، هل يلزمني سكنها قصرا ولا يكفي سكنها فيلا عادية؟ تقول سكنها فيلا عادية وأنفق عليها نفقة معقولة متوسطة، لأن إدخال هذه المرأة الفقيرة في بحر الغنى فجأة هذا يفسدها، ولا تطلبها نفس لا تطلب هذا نفسها لأن ما تعرف هذه الأشياء، فربما يكون في هذا فتنة لها، وخير الأمور أوساطها. قال لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، يعني ليس للمرأة أن تطالب الفقير بنفقة متوسط أو غني إذا علمت أنه فقير، دخلت على بينة فليس على المطالبة، فإن غشها وأوهم أنه غني ودخلت على أنه غني وتبين أنه فقير فلها المطالبة، إما أن ينفق نفقة غني وإما أن يطلق، أما إذا علمت فليس لها المطالبة، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت لأن الحق لها، إن تنازلت فلا بأس وإن طلبت ألزم. وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ما معنى بالمعروف؟ يعني ماذا؟ ها؟ ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه، يعني يسكنها مسكن مثل ما يسكن بنات جنسها من أخواتها وبنات عمها وخالاتها وحيها ونحو ذلك، هذا هو المعروف، يعني ما تعارف الناس عليه. وعلى الإنسان نفقة وصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرث بفرض أو تعصيب. ما هو الدليل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه؟ أما الفروع واضح، وعلى المولود له رزقهن، المولود له هو الأب، هؤلاء فروع أولاده. والأصول ما هو الدليل على أنه يجب أن ينفق على أصوله؟ أي وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الإحسان لا يكون إلا بالنفقة، لأن من أبرز صور الإحسان. وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. ما هو الدليل؟ قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك. يعني من يرث الصبي هذا فعليه أن ينفق عليه مثل ما ينفق، مثل ما وجب على أبيه. إذن إذا قال قائل: هل يجب علي أن ينفق على أخي؟ وش نقول؟ ها؟ إن قلنا نعم أخطأنا، وإن قلنا لا أخطأنا، وش نقول؟ نقول: ننظر، إن كنت ترثه فعليك أن تنفق، وإن كنت لا ترث فليس عليك. طيب كيف يرث ولا ما يرث؟ ننظر، إن كان فيه الأب أبوه حيا فهل يرث؟ لا. إذن يجب أن ينفق؟ لا، ما يجب الإنفاق. طيب الأب فقير، الأب موجود لكنه فقير، ما يستطيع أن ينفق على الولد، هل يجب على أخيه ينفق عليه؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا يجب، لأن النفق على الأب والولد غير الأخ لا يرث الآن، فليس عليه نفقة واجبة. لكن من العلماء قال إنه يجب لصلة الرحم، إذا كان هذا الأخ غنيا عنده غنى واضح ظاهر وهذا الأخ فقير، فإنه ليس من صلة الرحم الواجبة التي أمر الله تعالى بها أن يدع أخاه يأخذ من الزكاة مع غناه، وأن النفقة هذه لا تؤثر عليه، عنده مال فائض فليس من الصلة. أين الصلة؟ كيف يصل أخاه؟ يروح يسلم عليه يقول: يا أخي لو ما جيت كان أحسن، تجيني باللباس الفاخر أنت وأولادك وعليكم أثار النعمة، وأنا مسكين فقير وأولادي حالتهم، لباسهم رث وبيتهم رث وأثاثهم رث. فيأتون هؤلاء من أجل السلام وصلة الرحم، فيتأثر أولاد الفقير ويطالبون، لأن هؤلاء أبناء عمهم فيتأثرون: ليش عيال عمي لابسين كذا وعندهم كذا من الألعاب وعندهم كذا من كذا من الأكل والشرب وهذا ونحن ليس عندنا؟ فزيارته. يقول الفقير للغني: الله يجزاك خير، لا تجي يا أخي، أن تجي تريد الصلة أنت تسبب لي إحراج وتكسر قلبي وتذهب، فلا تأتي. إذن ما هي الصلة التي أمر الله تعالى بها ورتب عليها الوعيد الشديد؟ قال: عسى أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل الصلة مجرد أن الغني يأتي يسلم على الفقير ويمشي، يسولف معه شوي ويمشي؟ يقول الفقير: أنا ما لست بحاجة لمجيئك وكذا، أهم شيء أنك تصلني وتغنيني عن تكفف الناس. وهذا الذي نصر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أن الغني لا يسلم من التبعة إذا كان قريبه فقيرا وهو غني واستطيع أن ينفق بدون حاجة، يعني ما يحصل له حاجة، حاجاته مسدودة عند الغنى الظاهر، فإنه لا تحصل الصلة إلا بالإحسان. وإن لم يصل حد النفقة الكافية تماما، لكن لا بد أن يدعمه، أن يأتي بالهدايا ويأتي بعض العطايا ويفرج عنه بعض الكروب وكذا، من باب صلة الرحم الواجبة. أما إذا كان وارثا فإنه ينفق عليه بنص الآية، وهذا الذي قضى به أو قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ظاهر الآية. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. هذه نفقة المملوك. وإذا طلب التزوج تزوجه وجوبا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. كفى في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فإذا كانت تعذب على هرة فكيف بما هو أشرف منها من البقية من البهائم التي ينتفع بها. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، واجبة على من، لأن هذه من تمام النفقة، تمام إصلاح هذا الصغير. ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعا، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم أقدر على حضانة الصغير من الأب. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه، فكان مع من اختار، لأنه ثبت في سنة أبي داود أن رجل امرأة اختلفوا، طلق امرأته واختلفوا على الصبي، قالت المرأة: يا رسول الله، إنه قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، بئر معروف المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الرجل: من يحققني في ابني، يعني من يدعي أنه حق مني في ابني. فقال النبي، فعجز النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ناحية والمرأة ناحية، وقال للصبي: اختر من شئت. فذهب الصبي مع أمه فأخذته. هذا الآن محمول على ما فوق السبع، والدليل قول المرأة: وسقاني من بئر أبي عنبة، هذا معناه أنه كبير، أنه تعدى السبع صار يذهب ويأتي ويسقي أمه. أما ما دون السبع فإنه لا يستطيع أن يذهب يسقي لأنه صغير. والحديث الأول قال: أنت أحق به، فإذا كان دون السبع فهو مع الأم ما لم تنكح، هذا نص الحديث. فإذا تعدى السبع فإنه يخير بين الأم والأب ويأخذه من اختاره، إلا اللهم إذا كان من اختاره سيئا في دينه ويضيع الولد ولا يربيه، والثاني أصلح، فإنه يجعل مع الأصلح ولو اختار الثاني. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحة من أمها وأبيها، لأنه ما ورد دليل في تخيير البنت، إنما ورد الحديث في تخيير الصبي الذكر، أما الأنثى فلم يرد دليل، فالعلماء اختلفوا في هذا، لكن الأقرب أنها تكون عند الأصلح، لأنه ما في دليل يرجح الأم أو الأب، فتكون عند الأصلح. فإن كان الأب حازما وعنده امرأة صالحة ولا ضرر على البنت في كونها مع امرأة أبيها، فإنها تكون مع الأب أجل يحفظها ويزوجها إذا بلغت. وأما إذا كان بالعكس، الأب عنده امرأة سيئة وهذه المرأة ستظلم البنت لأنها بنت ضرتها، وغالبا أن الضرات يكون بينهما شيء من الغيرة والكراهية ولو كانت الأولى مطلقة، فإنها لا تجعل مع الأب، لأن هذه الضرة ستؤذيها ولا تعلمها أمور النساء من الطبخ وغيره، فتجعل مع الأم بشرط أن تكون الأم حازمة وعندها قدرة على التربية والحفظ، فتجعل مع أصلح الاثنين. فإن استويا في الصلاح فإن الأب أولى، لأنه هو الذي أنه أقدر، هو الذي زوجها إذا بلغت. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، هذه قاعدة، حتى من قدم في النص إذا كان مضيعا له ويتعلم عنده الشر والفساد فإنه ينقل إلى الثاني، لأن المراد أو المراعى في الحضانة بالدرجة الأولى مصلحة الصغير، هذا هو المراعى في الأولى، ليس يعني تلذذ الأم والأب، لا، المراعى في الدرجة الأولى مصلحة الصغير، فمن كان أقدر على تربيته يكون معه. من يقدم في الحضانة ما بين أو من الولادة إلى السبع، من الذي يقدم؟ هذا فيه كلام كثير للعلم وفيه خلاف وأقوال، لكن في كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في ضوابط لهذا، وهي أقرب ما يقال في هذه المسألة، فجيد أن طالب العلم يضبط هذه الضوابط التي ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأنها أقرب ما يقال، ما في أدلة واضحة. فيقول رحمه الله: أولا ذكر عدة ضوابط، الضبط الأول قال قرابة الأب مقدمة على قرابة الأم، هذا الضبط الأول. لماذا؟ قال لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن قرابة الأب عصبات والولد ينسب إليهم فهم أحق به، ولا شك أن الأعمام أولى بالولد من الأخوال لأنهم هم عصباته، فالعصبة أقرب من ذوي الأرحام. وقرابة الأب مقدمة على قرابة الأم، والمشهور عند الفقهاء العكس، أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجح الأم على الأب، قال أنت أحق بي ما لم تنكحي. قالوا معناه أن ما دام الأم حق فهي، ما دام هي حق من الأب فقراباتها أحق من قرابات الأب، لكن هذا مو صحيح، هذا الدليل لا يدل على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حكم للأم على الأب، أنثى على ذكر، والعلة ظاهرة جدا. من الذي يربي الصبي؟ من الذي يرضعه؟ من الذي ينظفه؟ من الذي يعوله؟ الأم ولا الأب؟ الأم بلا شك، الأب لا قدرة له على حضانة الصبي، وهو مشغول في طلب الرزق، ولو كان في البيت ما عنده صبر وتحمل لحضانة الصبي. فإذا هذا لا دلالة فيه، نرجع إذا كان ما في دلالة نقول الأم مقدمة على الأب، صحيح، لكن أين الدليل على أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب؟ هذا ما في دليل عليه. فإذا والأصل، فإذا لم يوجد دليل خاص نرجع إلى الأصل، الأصل أن قرابة الأب أقوى، وهم مقدمون في الميراث والتعصيب والعقل ونحو ذلك والنسب على قرابة الأم. فائدة هذا الخلاف إذا تنازع العمة والخالة من يرجح؟ العمة على باب القول شيخ الإسلام يرجح. فإن استدل مستدل بحديث ابنة حمزة رضي الله عنها لما اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارث رضي الله عنهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقضي بها لجعفر تكون عند خالتها والخالة أم، الخالة أم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا يعني الحديث لم يتنازع، لم تنازع صفية رضي الله عنها وهي عمتها في حضانتها، ما نازعت صفية في بنت حمزة. فلو تنازعت صفية وهي العمة مع الخالة وقضى للخالة لقلنا نعم هذا دليل صريح، لكن العمة ساكتة والتقديم يكون عند التنازع، إذا رضي أحد الطرفين قلت جزاه الله خير، من تبرع بالحضانة ولم ينازعه الثاني وهو أهل فإنه يحكم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم به بين الثلاثة، هم اللي تنازعوا جعفر وعلي وزيد، ترجح جانب جعفر بوجود الخالة، ولا شك أن الحكم لمن خالتها تحته أولى من أن تعيش مع امرأة أجنبية، ولا لا؟ هذا واضح. لا بس الصائم، إذن نقول إنه الخالة أم ليس في دلالة صريحة، لأن النزاع ليس بين الخالة والعمة، فنبقى على الأصل وهو قرابة، أن قرابات الأب مقدمون على قرابة الأم. إذن إذا تنازع عمة وخالة فالعمة مقدمة، إذا تنازع عمة أبيه مع خالته فعمة أبيه، إلا إن رأى القاضي أن الخالة أحن وأقدر وكذا، هذا شيء ثاني. طيب هذه هذا ضابط. الضابط الثاني أن الأقرب من أي جهة مقدم على الأبعد، أن الأقرب من أي جهة مقدم على الأبعد. إذن نعيد المسألة المثال الأخير، إذا تنازعت الخالة مع عمة الأب الذي يقدم من؟ الخالة. نعم أنا أخطأت أنا في المثال الأخير، لأن هذا الضابط الثاني أنه يقدم الأقرب من أي جهة، الأقرب مقدم، خالة هنا وعمة الأب هناك فتقدم الخالة. طيب لماذا يقدم الأقرب ولو كانت الجهة أضعف؟ يعني القرب هنا معتبر أكثر من الجهة، لأنه هنا تنازع عمة الأب والخالة، هذه معها مرجح عمة الأب وهو أن من قرابة الأب، وهذه معها مرجح وهو القرب. طيب لماذا يعني جعل حكمنا للقرب لماذا حكمنا للقرب عن الجهة؟ وش قرابة الأب ما ذهب، لأن العمة الأب من قرابة الأب، ليش ما طردناه؟ القرابة هذه من لماذا تقدم على الجهة؟ ها؟ لأن الشفقة. أما في الميراث فما الذي يقدم، القرب ولا الجهة؟ عم مثلا عندنا ابن ابن أخ ولا عم، ما الذي يقدم؟ ابن 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 أخ مهما بعد يقدم على العم، الجهة مقدمة على القرب، هذا في الميراث. لكن هنا لأن المراعة هو الشفقة والحنان، ولا شك أن القريب كلما قرب صار أقرب شفقة، أكثر شفقة وحنانا على الصبي أو على الولد. إذن لا شك أن الخالة في الغالب أنها تكون أكثر حنانا وشفقة من عمة الأب. طيب هذان ضابطان. الثالث أن الأنثى مقدمة على الذكر مطلقا، الأنثى مقدمة على الذكر بغض النظر عن الجهات، الأنثى مقدمة على الذكر مطلقا. فإذا تنازع أخ وأخت ما الذي يقدم؟ الأخت. تنازع أخ وعمة ما الذي يقدم؟ العمة. تنازع خالة أمه مع أخيه ما الذي يقدم؟ خالة الأم. لماذا؟ لأن النساء أقدر من الرجال على الحضانة، لأنه هذا شيء واضح أن الرجل ما عنده قدرة على الرضاع والتنظيف و يعني حضانة الصبي وتسكيت إذا بكى وحمله ونحو ذلك، فالرجال ليسوا من أهل الحضانة. لكن إذا وجد رجل ما فيه إلا عم أو خال يحكم للعم، والعم سيضعه عند زوجته، يعني هذه ضرورة الآن، لأنه ما فيه إلا عم، ما فيه عمة ولا خالة، ما فيه إلا عم أو خال، فإنه يحكم به للعم ويكون عند زوجة العم. وبهذا نصل إلى ختام هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة، وأن ينفعنا بما سمعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل أتى زوجته في دبرها في غير الحيض والنفاس، فهل عليه كفارة؟ ما ورد كفارة في الجماع في الدبر، لكن ورد الوعيد، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، كما جاء عند أبي داود بسند لا بأس به، ففيه الوعيد، فعليه التوبة والاستغفار، التوبة الصادقة والاستغفار. وإن أصر على ذلك فإنه يفرق بينهما، ولا يجوز المرأة أن تمكنه من ذلك، وإذا توافق عليه فإنه يفرق بينهما، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا منكر ولا يزول إلا بالتفريق، فإذا تواطؤوا عليه وجب التفريق بينهما. وإذا اشتكته المرأة فإنه إما أن يترك وإما أن يطلق، ولا يقر على هذا الفعل المنكر. إذا لم يذكر الولد في اللعان هل يثبت إليه، وكيف يعلم أنها حملت من هذا السفاح إذا لعن مباشرة؟ على كل حال، أنا هذا المشهور عند الفقهاء، وظاهر الحديث حديث الأحاديث اللي وردت في قصة عويمر العجلاني الذي قذف امرأته ولاعن، وكذلك هلال ممي قذف امرأته من شريك من سحماء، فظاهر الأحاديث فيما يعني أعلم وقفت عليه من الفاضل الأحاديث أنه ما فيها التصريح بنفي الولد، ما قال هذا الولد ليس مني، ومع ذلك انتفع. لكن هذا المشهور عند الفقهاء أنه لا بد أن يصرح بذكره، لكن ينظر في هذه، إن كان فيه قول بأنه لا يشترط، أنه ما مر معي شيء من أقوال العلم في أنه لا يشترط، وأنا ما بحثت المسألة بحثا وافيا، لكن يقال إن كان فيه قول لعالم معتبر أنه ينتفي الولد ولو لم يصرح به، فهذا هو القول الصحيح، أنه هو الموافق لظواهر الأحاديث، فيراجع كلام أهل العلم. أقول إذا وضعت الزوجة حملها بعد وفاة زوجها بشهر فهل تحد على زوجها 4 أشهر و10؟ لا، إذا وضعت ولو بعد ساعة انتهت العدة والإحداد بوضع الحمل. وقد ثبت في الصحيحين أن سبيعة رضي الله عنها مات زوجها وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها، يعني لم تنشب، يعني وضعته بعد مدة قليلة، فتزينت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك الرجل من الأنصار فقال: ما لي أراك متزينة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألت فأفتاها بأنها قد حلت بوضع الحمل وأمرها بالزواج إن بدا لها. هذا دليل واضح، يعني لا إشكال في هذه المسألة مع ورود الحديث، لأن بعض العلماء يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تعتد بأطول الأجلين، إما بوضع الحمل أو بال4 أشهر و10، الأطول تعتد بالأطول، يعني إن وضعت الحمل، إن كان الحمل يستغرق 5 أشهر 6 7 وانتهت 4 أشهر و10 ولم تضع فإن تبقى على العدة حتى تضع، وإن وضعت قبل 4 فإنها تعتد إلى تمام 4 وعشر. هذا رأي انفرد به ابن عباس رضي الله عنهما، لكن خالفه بقية الصحابة رضي الله عنهم، وحديث سبيعة يبت في هذا دليل صريح على أن العدة تنقضي بوضع الحمل مطلقا. هل الاستبراء خاص بالأمة؟ الاستبراء ليس خاصا بالأمة على القول الصحيح، بل يعم كل من لا رجعة عليها إلا المطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا وإن كان زوجها لا رجعة له فإنها تعتد ب3 قروء على الصحيح قول جمهور أهل العلم، لكن بالنسبة للمخالعة فإن الصواب أنها تعتد بحيضة. وكذلك من فسخت لعيب في الزوج فتعتد بحيضة أنه لا رجعة. وكذلك إذا أسلمت المرأة وزوجها لم يسلم كافر فإنها تعتد بحيضة على الصحيح وقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولها أن تتزوج بعد ذلك. فهذه المسائل فيها خلاف، هذه المسائل فيها خلاف، والأقرب أنها تستبرأ بحيضة، لأن العدة حق للزوج وتطويل للمدة لأجل أن يراجع نفسه، فالذي لا رجعة له لا حاجة للتطويل، لكن المطلقة ثلاثا وإن كان لا رجعة له لكنها تدخل في عموم الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لكن المخالعة نقول ليست مطلقة، لأن الصواب أن الخلع ليس طلاقا كما تقدم، فنقول لا تدخل في عموم الآية. كذلك من أسلمت وزوجها كافر ما يصدق عليها أنها مطلقة. كذلك من خلعت لعيب، من خالعت أو من فسخت لعيب في زوجها فإنها أيضا ليست مطلقة. فنقول هذه الأنواع المخالعة ومن فسخت ومن أسلمت هذه لا يصدق عليها أنها مطلقة أصلا، وليس لزوجها عليها رجعة فتستبرأ بحيضة. كذلك من وطئت بشبهة تستبرأ بحيضة، ومن زنت على خلاف في المسألة، من زنت وهي متزوجة فإنها تستبرأ بحيضة على خلاف، والقول الأقرب أنها لا تستبرأ. فعلى كل حال هذه فيها خلاف، فالضابط أن المطلقة تعتد ب3 حيض مطلقا سواء كان رجعيا أو بائنا، والمتوفى عنها ب4 أشهر و10 إلا الحامل تعتد بوضع الحمل، وأما غير المطلقة فإنها الأرجح أنها تعتد بحيضة واحدة كالمخالعة ومن فسخت لعيب ومن أسلمت ومن وطئت وطأ شبهة ونحو ذلك تعتد بحيضة. يقول: ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين اقرأ سورة المائدة، قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة لكن ليست متواترة، متتابعات، فالأحوط أن تكون متتابعة، لكن الصيام لا يجزئ إلا إذا عجز عن 3، العتق والإطعام والكسوة، إذا عجز يصوم، إذا كان قادرا فإنه لا يجزئ، فإن الصوم لا يجزئ. يقول: رجل يريد بيع بيت وجاء مشتري ثم علم صاحب البيت أن المشتري سوف يشتري البيت عن طريق قرض ربوي، فهل يجوز البيع؟ ثم هل يؤثر هذا المبلغ الذي أصله قرض ربوي في بركة المال أو بمحق بركته؟ على كل حال، إذا كان الإنسان يعرف أن هذا سيباع بقرض ربوي، يعني هو يقول أهل العلم إن البائع ليس عليه من المال الذي دفع له ثمنا، هذا إثمه على المشتري، أما هو فقد جاءه ببيع حلال، لكن من باب الورع أنه إذا عرف أن هذا سيقترض قرض الربوي من أجل يشتري البيت فالأولى أن لا يبيع عليه لئلا يشجعه على القرض الربوي. أما إذا جاءه شخص مجهول فلا يلزمه البحث ولا السؤال، جاء إنسان يشتري يبيع بدون سؤال، بدون تحري من أين جئت بالمال وهل كذا وهل كذا، يبيع مطلق وليس عليه أن يسأل. لكن إذا علم أن هذا الشخص إذا وافق على البيع ذهب يقترض ربويا يشتري منه، فمن باب الورع، من باب يعني تفويت هذا المنكر، أنه يمتنع من البيع عليه. مثل لو علمت أن هذا الشخص سيسرق مالا، إذا وافقت أن تبيع عليه سيذهب يسرق فلا تبع عليه، هذا من باب الورع والاحتياط. يقول: هل لي حقا أسمح لأختي بالخروج معي مثلا لزيارة أقاربي، مع العلم أنها متزوجة وهي وزوجها في خلاف منذ شهر لم تره، وعلما أنه لم يطلقها؟ على كل حال، إذا كان الزوج ظالما للمرأة فلها أن تذهب ولو منعها، لأنه هو الناشز، هو الذي نشز وهو الذي ظلم، فليس عليها أن تطيعه ما دام ناشزا وظالما لها، ولا سيما إذا منعها بعض الحقوق من النفقة ونحو ذلك. وأما إذا كانت هي الظالمة وهي الخطأ منها والزوج هجرها لنشوزها أو لخطأها وكذا، فإنه لا يجوز أن تخرج بدون إذن، لأنها تجمع بين خطأين، والآن هجرها لأجل منكر أو لأجل تقصير في حقه، فكيف تخرج بلا إذنه؟ معناه أنها تجمع بين خطأين، واجب عليها أن ترجع عن خطأه الأول حتى يرجع إليها زوجها تصلح. أما إذا كان هو الظالم هذه مشكلة، تعنت يمنعه من الخروج لأهلها والخروج لأشياء يعني تحتاج إليها ظلما وكذا وهي ليس من الخطأ، فإنها لا يلزمها طاعته ما دام ظالما لها. لماذا قال تعالى عن الرجال في سورة النور أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال عن النساء أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ يعني بعض العلماء استنبط من ذلك حكمة، فقال: الغضب يكون لمن علم الحق وكتمه، كاليهود، اليهود مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق ويكتمونه، فهذه المرأة إذا كانت زانية بالفعل وكتمت وأنكرت فإنها تستحق الغضب لأنها تعرف الحق وكتمته. وأما اللعنة بالنسبة للزوج فالتعليل الذي ذكر بعض العلم أو الحكمة يعني ما أخذوها بعيد في بعد بعض الشيء، قالوا إن الرجل لما قذف بالزنا جعلها بعيدة من الناس، بعيدة من الناس يعني أنهم الناس يعني سمعته تكون سيئة ويكرهوا الناس ويبتعدون عنها لأنه اتهم بالزنا الذي يشوه سمعتها، فيدعو نفسه باللعنة لأن اللعنة إبعاد عن رحمة الله. هذا استنباط فيه بعد، الله أعلم. يقول أنا أريد شيئا معينا من الله تعالى ومستعجل في تنفيذه، فهل هو حرام أن أستعجل دعائي وسؤال؟ لا، يعني إنسان ما في مانع أنه يقول يعني يسأل الله عز وجل شيئا يحتاج إليه حاجة شديدة ويسأل الله أن يعجله، ما في مانع. لكن في دعاء الاستغاثة اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل، فما في مانع. إذا كان يحتاج حاجة شديدة سريعة لهذا الشيء فلا مانع أن يسأل ربه ويعجله له. يقول أحس باختناق شديد ودموعي تتساقط عندما أدعو بدعاء معين أحبه، فهل هذا من الشيطان أم أنه مس وما علي فعله؟ الله أعلم. إذا كان هذا الدعاء ليس فيه محظور فلا بأس، إذا كنت تخشع بدعاء معين والدعاء سليم معناه صحيح وليس فيه محظور فلا مانع من ذلك. وإن كان الدعاء الوارد في القرآن والسنة أفضل، لكن ما في مانع إنسان يدعو بما يتأثر به وما يخرج من قلبه إذا لم يكن فيه محظور شرعي. هل يصح أن يقال إن طلب الرضا من الله تعالى في عمل من الأعمال أعلى من أن يعمل الإنسان لأجل الأجر المرتب عليه؟ هو لا شك أن الإنسان إذا عمل حبا لله واستحضارا لرضا الله جل وعلا عنه أن هذا أفضل، أن هذا أكمل وأعلى من أن ينوي الأجر فقط. وهذا مرتبة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، يعني تتلذذ بالعمل وتعمله حبا لله جل وعلا تعظيما، وتجد اللذة أنك تعظم الله وأنك تشعر بقربك من الله وأن الله تعالى يرضى عنك ويحبك. هذه معاني عظيمة، هذه معاني رفيعة. هذا مرتبة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. وطلب الأجر فقط بدون استحضار أن الله عظيم وأنه يستحق العبادة وأن هذا يعني يستشعر قرب الله منه، هذا مقصد حسن ولكنه دون الأول. لا شك أن الأول مرتبة عالية، يعبد الله حبا له تلذذا استشعارا بالقرب، وإن كان يريد الأجر لكن هذه المعاني أكبر في قلبه، تلذذه بالعمل واستشعاره بأنه قريب من الله وأنه يعظم الله وأن الله يرضى عنه وأن الله يطلع عليه ويحبه. وإن كان يريد الأجر أيضا، ما في شك أن كل مؤمن يرجو الأجر والثواب، لكن الشعور هذا أعظم وأعلى من مجرد طلب الثواب. طلب الثواب ما في بأس. قل أذكر أنني نذرت نذرا منذ سنوات على أن أختم القرآن في عدد معين من الأيام، والمشكلة أني لا أذكر هل قلت في 5 أو 7 أيام، ولذلك سأقوم بختمتين مختلفتين، واحدة لـ5 أيام وأخرى لـ7. وبالأمس بدأت بختمة الـ5 أيام ولكني قطعت النية، وأريد الآن أن أبدأ بختمة الـ7 أيام أولا، فهل هذا جائز؟ ما في مانع. إذا نذرت نذرا مطلقا غير محدد بخمسة معينة، قلت لله علي نذرا أن أختم القرآن في 5 أيام، فإذا ختمت في 5 أيام مهما تأخرت فقد وفيت بنذرك. لكن إذا عينت 5 معينة لا علي نذرا أن أختم 5 أيام القادمة أو 5 أيام الأول من شهر كذا وفاتت الـ5، فهنا لم توفي بنذرك فعليك كفارة يمين. أما إذا أطلقت وختمت فعلا في 5 فقد وفيت بنذرك، لكن لا ينبغي التأخر. يقول لو أن امرأة كانت جارية مملوكة ثم سرقت من سيدها وبيعت لشخص آخر ولم تستطع العود لسيدها الأصلي حتى ماتت، هل يعتبر الشخص الذي اشتراها سيدا لها والأولاد الذين أنجبتهم بعدما سرقت علما بأن الأولاد ربما لا يعرفون من كان سيدها السابق ولا يعرفون كيف يصلون إليه؟ لا يجوز أن يشتري الأمة إذا علم أنها مسروقة، مثل غيرها من السلع. لو علمت أن هذه السيارة مسروقة فلا يحل لك شراؤها، وكذلك بقية السلع. فالأمة سلعة تباع وتشترى، فإذا علمت أنها مسروقة فيحرم عليك شراؤها. أما إذا اشتراه ولا يعلم أنها مسروقة فليس عليه شيء، والشراء صحيح والملك صحيح، ولو أن يستمتع بها والأولاد أولاد له. لكن لو اشتراها وجامعها ثم تبين أن البيع غير صحيح فالأولاد له، هذا يسمى وطء شبهة، فالأولاد شرعيون لأنه ليس بزين، هذا وطء شبهة، وطأها معتقدا الحل، فأولاده الأولاد ينسبون إليه. هل يستمتع بالرجعية؟ لا، الرجعية ما يستمتع بها إلا بنية الرجعة على قول، أو يكون رجعة على القول الراجح، أما استمتاع فقط لا، يخلو بها ويراها، لكن ليس لو يستمتع بها إلا بالرجعة. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق عند مجيء رمضان، وقبل أن يأتي رمضان قال الزوج ندمت من قولي وأنت لست طالق، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، إذا علقه على أمر معين فإنه لا يمكن أن يحله تعليق، خلاص وقع، أنت إذا جاء رمضان فأنت طالق، خلاص مجرد مجيء رمضان يقع الطلاق ولا يستطيع أن يرفعه. مثل لو طلق، لو قال أنت طالق ثم قال لا هو أنت، يرفع الطلاق الآن؟ ما يستطيع، طلاق إذا وقع لا يرفع، هذا أوقعه لكن في وقت قادم، فهو يقع في ذلك الوقت، إذا وقع إذا نجزه وقع في الحال، وإذا علقه وقع في ذلك الوقت، وليس له أن يرجع فيه. إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض متى تبدأ عدتها؟ يراجعها، إذا طلقها في الحيض وجب عليه أن يراجعها، خلاص الآن ما في عدة، أنه وجب عليه الرجعة فرجعت إلى زوجها فلا عدة، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك، فإذا طلق الثانية فإنها تعتد بأول حيضة بعد الطلاق. إذا كان الطلاق بالعوض أراد الفسخ، فهل يجوز أن يتزوجها بعد أن تزوجت برجل آخر؟ نعم يجوز، إذا فسخ أو فسخت منه المرأة فله أن يتزوجها بعقد جديد، سواء تزوجت شخصا آخر أم لا، هذه بينونة صغرى، إذا خطبها ووافقت فيجوز أن يعقد عليها بمهر، يعقد عليها عقدا جديدا بمهر شروط النكاح. يقول ننظر إلى ما تعارف أهل البلد، أهل بلد الرجل أو أهل بلد المرأة إذا كان من بلد أو بلاد مختلفة، ننظر في هذا، إذا كان عرف المرأة يعني ناس أغنياء وعرفهم الأشياء الغالية، والرجل من ناس فقراء وعرفهم أقل، فهو بحسب حال الزوج ينفق ذو ساعة من ساعته. أما إذا كانت الأعراف متقاربة فإنه لا إشكال، يعني هذا مثل هذا، لكن تختلف الطريقة، تختلف يعني أنواع اللباس وكذا، لكن كله حلال وقيمته متقاربة فلا فرق بين هذا وهذا. لكن إذا كان هذا أعلى وهذا أنزل في القيمة نرجع إلى ما تقدم، فلا يكلف الزوج إلا ما يطيق، ينفق ذو ساعة من ساعته. يقول لو أتى الرجل من امرأته ولم لو آل الرجل من امرأته ولم يوفي حتى طلق بعد المدة هل يكفر؟ لا، إذا لم يجامع فليس عليه كفارة، لأنه حلف ألا يجامع ثم طلق، خلاص ما عليه كفار، لأنه ما فعل الشيء الذي حلف على عدم فعله، ما حلف، هذا استمر على حلفه، حلف أن يجامع فلم يجامع وطلق، فإنه ليس عليه كفارة. هل يجوز الطلاق قبل الدخول؟ نعم، والله بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فإذا تزوج ولم يدخل بها وطابت نفسه من المرأة فلا مانع أن يطلق. هل يزوج البنت الصغيرة التي لم تحض كما أخذنا في الدرس؟ نعم، البنت الصغيرة التي لم تحض دون التسع هل يزوجها أبوها خاصة؟ هذا المعروف عند أهل العلم، والدليل فعل أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زوجه عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، قالوا هذا خاص بالأبي، وأما ما عداه من الأولياء فليس له ذلك، لأن الأب يعني أتم وأكمل شفقة على البنت، فلن يزوجها في الغالب إلا لمصلحتها، لن يزوجها صغيرة إلا على كفو، وإنسان لا يفوت كما يقولون. كان إنسان خطب هذه المرأة البنت الصغيرة فقال نعم أعقد لك وتدخل بعد 5 سنين 4 سنين فلا مانع، عقد عليه وهي بنت 5 أو 6 وقال لك لا تدخل حتى تصل 9 10 11، فلا مانع، لكن الأحوط والأفضل أن لا يزوجها حتى تكبر وتعرف النكاح وتستأذن، هذا أسلم وأحوط. يقول هل تسمى اللعان، هل تسمى ولا إيش اللعان إذا بت، إذا إيش قوت المرأة زوجها، إذا رمت المرأة زوجها بالزنا؟ لا، يعني إذا رمت أو قذفت المرأة زوجها بالزنا فإنه لا لعان، اللعان بالعكس، والذين يرمون أزواجهم، ولا الذين هذا يطلق على المذكر ولا عكس، فإذا قذفت المرأة زوجها إما أن تثبت البينة وإلا الحد، تحد حد القذف. واللعان إذا قذف الرجل، إذا تزوج رجل من الفقراء امرأة من أسرة غنية فكيف ينفق عليها؟ هذا كما تقدم، إذا كانت عالمة أنه فقير ورضيت فينفق عليها نفقة الفقير ولا خيار لها بعد ذلك، لأنها هي التي أسقطت حقها. وأما إذا لم تعلم وغشها خدعها وهمها أنه غني وكذا كذب فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. هل يستطيع الرجل من العجم أن يتزوج من العرب؟ نعم، الصواب أنه لا بأس بذلك، وبعضهم يستدل أن جنس العرب خير من جنس العجم، سواء خير أو ليس بخير، لكن ما في دليل على أنه لا يتزوج، لا يجوز أن العجم يتزوج عربية، ما هو الدليل على ذلك؟ وورد يعني بعض الصحابة أنكح بعض العجم، أظن سلمان الفارسي تزوج عربية وهو فارسي، فلا بأس بذلك إذا كان صالحا تقيا فما في مانع، وليس هناك دليل ينهى أو يحرم ذلك. يقول هل صحيح أن وطأ الحامل يزيد في سمع وبصر الولد؟ كما تقدم هذا المعروف عند أهل العلم، ذكر الإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم، يعني من جهة الطب الله أعلم، ما سمعت شيئا في ذلك، لكن هذا المشهور عند الفقهاء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.